نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 150 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 6 من شهر ذي الحجة لعام 44 و400، وهي تتضمن رسالة من رسائل أهل السنة والجماعة بعنوان الحيدة أو المناظرة الكبرى أو الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. وهي عبارة عن مناظرة علمية وقعت بين الإمام العلم عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى 40 و200، وبين رأس الاعتزال بشر ابن غياث المريسي عليه من الله ما يستحق، المتوفى 18 و200. وهذه المناظرة تكمن أهميتها في موضوعها وفي عرضها وفي إيضاح حقيقة الفارق بين الحق والباطل وبين أهل السنة وأهل البدع، حقيقة الفرق الذي يمثل حقيقة الصراع بين الحق والباطل ما بقي ليل ونهار. فإن هذا الصراع لن ينتهي، ما بقي مؤمن على وجه الأرض فمن ظن أن هذا الصراع سوف يأتي عليه زمان يتوقف فلا يكون حق قط أو لا يكون باطل قط فقد أخطأ. فإن الشريعة بأدلتها قد دلت على بقاء هذا الصراع باق منذ أن كان حق وباطل، فقد كان التوحيد الأساس وكان الحق الأساس منذ خلق الله عز وجل آدم، ثم بقي الناس 10 قرون على هذا الحق وعلى هذا التوحيد، ثم دخل الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ومنذ دخول الشرك بدأ الصراع بين الأنبياء وبين خصومه، بين أتباع الأنبياء وبين خصوم الأنبياء وأتباع الخصوم منذ هذه اللحظة، والصراع بدأ. وإن كان يرجع قبل ذلك بين آدم وإبليس، لما عصى إبليس ربه بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام بدأ الصراع، لكن لم يتمكن إبليس على مدار 10 قرون حتى كان الشرك الذي أدخله في زمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وسيبقى هذا إلى آخر الزمان مع بقاء الإيمان على ظهر الأرض إلى أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، وحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. هذه مدة هذا الصراع وزمن هذا الصراع. يبقى منذ أن عصى إبليس ربه عز وجل بالسجود لآدم وهو قد أخذ العهد لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبدأ هذا الصراع لكن لم يتمكن على مدار 10 قرون حتى كان ماذا من الناس عموما، حتى كان ما كان من زمان نوح عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للأرض. وهذا الصراع قدره الله عز وجل وشاء، وإلا فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن قال ولا يزال المختلفين، وقال ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، لأن هذه حكمة الله البالغة أن يميز بين عباده المؤمنين المتقين وبين الكافرين وغيرهم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليرفع الله عز وجل أقواما وضع آخرين. هذا صراع ابتلاء وامتحان واختبار ليميز الله بين عباده بين أوليائه وبين أعدائه بين أنبيائه وبين أعداء أنبيائه. هذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، مثل ما ابتلى الله عز وجل بخلق الكفر فخلق الكافر والمعاصي وخلق العصاة، فهذا ابتلاء ابتلاء وامتحان واختبار حتى يحصل التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. هذا صراع كما قلنا بدأ بداية من لدن هذا المخلوق وهو آدم عليه الصلاة والسلام، بدأ الصراع مع إبليس واستمر من باعتبار مجموع الأرض من أول زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وإلى فقد كان له أساس أيضا في ابني آدم لما أغرى أحدهما ما أغرى فكان ما كان، لكن كصراع عاشت الأرض فصوله وكذا كان هذا من لدن نوح عليه الصلاة والسلام، ولهذا أرسل الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعتبر نوح عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي أرسل إلى القوم المخالفين، وهو على كلام جماهير أهل العلم أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة أن الناس قالوا في نوح عليه الصلاة والسلام أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، أي إلى هؤلاء الذين خالفوا وخرجوا عن التوحيد إلى الشرك. فهذا الصراع لابد أن تستعد له وأن تأخذ له العدة التي ينبغي أن تؤخذ، وهي حجة الله عز وجل على عباده التي كانت على ألسنة رسله، فلا يمكن أن تكون لك غلبة على الباطل إلا بحجة الرسل، ما يمكن قط أن تكون لك غلبة إلا بحجة الرسل، لا الحجة العقلية المحضة ولا النظرية ولا الحجة العادية ولا حجة اجتماعية ولا حجة عرفية، ما يمكن أن يكون لك حجة على الباطل إلا بحجة الرسالة. أهل الباطل عندهم التلبيس والتدليس وعندهم من الأمور ما يلبسون به على الناس وما يخرجون الناس عن الجادة والصواب، فإن لم تكن مؤهلا بمعرفة هذه الحجة الرسالية، وما لم تكن على الجادة وعلى معرفة بما أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل الله عز وجل به كتبه سوف تهلك وتضيع مع أي أحد، لا مع أهل الكفر ولا مع أهل البدع والضلالات ولا إلى آخره. فلا بد أن تكون مستعدا هذا الاستعداد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يبقى الظهور على الدين كله لابد أن يكون بالهدى ودين الحق، أن يكون بالعلم النافع، وأن يكون بالعمل، وأن يكون بالعمل بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وإلا ما لن يكون لك غلبة على أهل الباطل أبدا. ومن هنا وعبر التاريخ نجد أن أهل السنة والجماعة لم يهزموا في جولة واحدة. نعم تسلط عليهم أهل الباطل بالسيف والسنان، نعم فتحوا لهم السجون، نعم سدوا لهم السيوف، نعم نفوهم أخرجوهم قتلوهم، لكن ما كانت غلبة لأهل الباطل على الحق ولا جولة واحدة. ما رأينا إماما من أئمة السنة يهزم أمام أهل الباطل ولو مرة واحدة أبدا، منذ كان حق وباطل على وجه الأرض إلى آخر الزمان. انظر إلى الغلام مع الملك، انظر إلى موسى مع فرعون، انظر إلى الأنبياء مع أقوامهم، انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع قومه، انظر إلى الصحابة مع هؤلاء المشركين ومع أهل البدع من الخوارج ومن القدرية ومن غيرهم. انظر إلى أئمة السنة من بعد الصحابة رضوان الله عليهم في محاربة أهل البدع من القدرية والروافض والصوفية وغير ذلك. انظر إلى أئمة الإسلام في كل قرون وعصورهم إلى يومك هذا، والحمد لله لا يكون هناك غلبة من أهل الباطل على أهل الحق. لماذا؟ لأن حجة الحق لا تنهزم أبدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: الظهور بالحجة والبيان لا يتوقف. الظهور بالحجة والبيان يعني لا يمكن يحصل ظهور للباطل على الحق أبدا. ولكن المشكلة هي أنه قد يؤتى الحق من قبل صاحبه الذي لم يتزود بالزاد الذي ينبغي أن يكون من الحجة الرسالية بما أنزل الله من كتب وأرسل من رسل، فقد يؤتى صاحب الحق من جهله بالحق. أما أن الحق يدال عليه ولو لحظة واحدة لا، لكن أهل الحق هم الذين قد يدال عليهم بالسيف والسنان، يتسلط عليهم أهل الإجرام. إنما كحجج فحجة الله عز وجل ظاهرة وحجة الحق ظاهرة، لا يمكن أن تغلب أبدا أبدا، مستحيل حجة الباطل تغلب. لا يمكن صوفي يغلب سلفيا سنيا، لا يمكن رافضي يغلب سنيا سلفيا. على الجادة يعرف حجة الرسل ويعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما يمكن يهزم أبدا، مستحيل. إنما إذا كانت الغلبة صاحب الباطل فهي لتقصير صاحب الحق في معرفة هذه الحجة. أما أنه إذا عرف حجته يغلب هذا مستحيل، هذا ما يكون أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأينا الأئمة يصولون ويجولون وتظهر حججهم وتبقى كتبهم ومقالتهم ويندحر أهل الباطل ويذهبون ولو كانوا دولا. ومما يدل على ذلك المناظرة هذه التي معنا بين الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله تعالى وبين رأس الاعتزال بشر بن غياث المريسي عليه من الله ما يستحق. فقد كانت دولة تتبنى الباطل وهي دولة الاعتزال على يد المأمون الذي استجلب ما استجلب من كتب اليونان وفلسفة اليونان، وكان شغوفا بالمعرفة والقراءة والاطلاع حتى فتح المسلمين باب شر، ثم اقتربت منه المعتزلة فأغرت بهذا القول وتبناه وصار فيه قويا جدا، يجادل ويبتلي ويمتحن ويختبر ويسجن ويقتل ولا يبالي، لأنه يقتل كفارا مرتدين في نظره. فلا يبالي، فلا تقول كيف إن هذا يقتل وكيف إن هذا لا، من أئمة السنة يعني، هو يقتل مرتدا يقتل كافرا، وعلى هذا تولى أبناء من المعتصم والواثق فقتلوا من قتلوا أيضا وسجنوا من سجنوا، فما كان عندهم إلا سلطان السيف الذي أثروا به على أئمة السنة من جهة التقتيل وكذا. أما الحجة فما كانت مناظرة ولا كان لقاء بين سلفي سني وبين واحد من هؤلاء إلا كانت الغلبة ولله الحمد والمنة لأهل الإيمان، أحمد بن نصر الخزاعي، أحمد بن حنبل، محمد بن نوح، كل أئمة السلف والحمد لله الذين تعرضوا في هذه المحنة لما تعرضوا، ما كان المأمون ودولته يواجهون إلا بالسيف والسنان، ما كانوا يواجهون بحجة وبيان، ما عندهم حجة، فهم أدحر وأدحض من أن يواجهوا حجة الرسل، بل والله إن أهل السنة كان يكفي الرد الواحد منهم لولا المغالطة ولولا المجادلة ولولا العناد ولولا ولولا إلى آخره، لأن هذه الأمور التي يناظر فيها أهل الحق أهل الباطل، هذه الأمور كلها التي يناظر فيها أهل الباطل أهل الحق وجادلون، هذه أمور مسلمات تقوم عليها النصوص الصحيحة والعقول الصريحة، هذه مسلمات ما تحتاج، مسلمات ليس تحتاج إلى كثير استدلال، ولهذا سترون في هذه المناظرة من الوقفات بين الكنان وبين المريسي ما أنها تحسم المناظرة في قول واحد وفي لحظة واحدة، لكنها ما لا، لكنها الحيدة، العدول عن مواجهة الحجة بالحجة، العدول عن موضع النزاع، موضع النزاع كلما فشل يحيد، كلما فشل كذا، مع جهل مطبق بلغة العرب من ناحية وبالقرآن وحجته والسنة وحجته من ناحية أخرى. ولهذا قوة الحق يا أخواني دامغة والحمد لله، كما قال سبحانه بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال سبحانه قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فنجد أن الواحد لو عرف فعلا حجة وعرف الحق فعلا فإنه لا يمكن أن يواجه وأن يقاوم، لكن كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لكن الإشكالية ماذا على السالك هذا الطريق، أن يسلك هذا الطريق ولا زاد له يكفي، فحينئذ قد يؤتى الحق من قبله. إنما أهل السنة والجماعة وأهل الحق الذين عرفوا الحجة الرسالية كما قلت ما هزموا مرة، يعني ما نجد مثلا مناظرة جرت أو نجد لقاء أن جرى بين أهل الحق وأهل الباطل فغلب أهل الباطل الحق ودو وعرف منذ أن كان إلى اليوم، وسيبقى إن شاء الله إلى آخره، وسيبقى إلى آخر الزمان والحمد لله، سيبقى إلى آخر الزمان، فالحجة غالبة. فالحقيقة هذه المناظرة هي ليست فصول سيرة مجردة نترجم من خلالها لعبد العزيز الكناني رحمه الله، إنما هي فصول قضية كبرى في الصراع بين الحق والباطل. وطن نفسك، عبد العزيز ابن يحيى الكناني رحمة الله عليه لم يموت بحجته وكلامه، وأهل السنة يخلف بعضهم بعضا ولله الحمد، فعبد العزيز الكناني رمز لصاحب السنة، وبشر المريسي رمز لصاحب الباطل، وصاحب السنة وصاحب الباطل بقاؤهما بقاء الليل والنهار حتى يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. فأنت في بلدك قد تكون الكناني يوما ما وغيرك المريسي، القاعدة واحدة يا إخواني، الحق قاعدته واحدة، ولهذا يشترك حق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الحق الذي كان عليه نوح عليه الصلاة والسلام، والحق الذي كان عليه موسى، والحق الذي كان عليه عيسى، الحق أصوله واحدة، والباطل كذلك أصوله واحدة. بنفس ما ناقش الكناني المريسي هو الذي تناقش به اليوم، ولهذا تجد أهل الباطل القواعد واحدة، وإن كان هذا كافر وهذا مبتدع، لكن القاعدة ماذا؟ القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، والأصول واحدة، العدول عن الحجج واللجوء إلا إما إلى دين الآباء والأجداد إن وجدنا آباءنا على أمة، وإما إلى تلبيس الحق بالباطل والصفصطة العقلية، وإما إلى السب والشتم والنيل منهم بسمعتهم ومنابذتهم بالألقاب، وإما إلى السيف والسنان والاضطهاد والقتل والسجن. وهذه طريقة واحدة واحدة تجدها مع المبتدع، تجدها مع المخالف، حتى لو أنك من أهل السنة وكنت صاحبها وفي مسألة تناقشها بنفس منطق ما ناقش به المشركون الأنبياء وما ناقش به أهل البدع أهل السنة، فقد يدخلك هوى. إذا دخلك هوى فسدت عليك أصولك حتى ولو كنت من أهل السنة. المسألة التي يدخل الهوى إليك فيها ولو كانت مهما كانت تجد أن أصول التناول عندك هي أصول الباطل، فإما أن تقول أنا سمعت شيخ ابن باز يقول وأنت أعلم أو ابن باز، يبقى أنت على دين وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون، وأنت كذا وأنت كذا نفس الأمر، التنابز بالألقاب. حتى وأنت إن كنت صاحب سنة لو انحرفت في مسألة واحدة سواء كانت مسألة علمية أو مسألة عملية سوف تجد أصول الباطل دبت إليه، وإلا كيف انحرفت؟ كيف انحرفت إلا بالتزام قاعدة من قاعدة الباطل؟ ولهذا نقول بأن هذه القواعد هي الباطل، هي قواعد واحد، هي قاعدة واحد لا تتغير ولا تتبدل، لكن قد تنتج كافرا، قد تنتج مبتدعا، قد تنتج صاحب هوى مخالف في مسألة من المسائل. هذا يمكن أن يكون حتى عند من ينتمون إلى ماذا؟ إلى السنة. السنة إلا مسألة، هذه المسألة دب إليه أصول ماذا؟ أصول أهل البدع، أصول أهل البدع. ترى ما شاء الله بطل يرد على أهل البدع والأهواء وإلى آخره، ويجمع والرد على فلان هذا الذي انحرف عن السنة وهذا، ثم إنك تعطيه مادة المخالفة في فلان فإذا به يقول لا أنا ما أسمع هذا، دعونا والخلافات بين السلفيين. ألا تم كان سلفي أصلا، ما كان سلفيا، ما هذا اللي أنت بتسقطه بتكلم فيه أمس كان سلفيا أيضا، ما الذي حصل؟ فتجد التباين وتجد الهوى يدخل ولو في مسألة من المسألة. أي مسألة انحرفت في تناولها سواء تعلقت بأحكام عملية أو بمسائل علمية منهجية سوف تجد نفسك فيها على طريقة أهل البدع والأهواء. قد ترد بقاعدة على قاعدة الموازنات عند أهل البدع، وحسنته سيئاته ما ينبغي أن يكون وكذا وكذا إلى آخره، ثم إنك قد تتبنى هذه القاعدة في من تهوى فتذكر الحسنات وتذكر السيئات وتلزم بذلك فتركب هذه القاعدة. الشاهد أنه لا يمكن يحصل انحراف إلا بسلوك قواعد الباطل. وعليه متى تكون سلفيا سنيا على الجادة ومتى تكون بعيدا عن هذا؟ الجواب أقدم من عبد العزيز الكناني، الجواب أقدم من أحمد بن حنبل. إذا كنت على منهج الرسل، إذا كنت على قواعد وأصول الحق التي عليها أهل الحق، إذا كنت على هذه القواعد والأصول وكنت على ميراث الأنبياء والمرسلين فإنك ستكون على جادة السلف، تحاكم وتتحاكم، تتحاكم إلى ذلك وتحاكم إلى ذلك، هي قواعد وقوالب معروفة. ومن هنا كان موضوع مصادر الاستدلال النقطة الأولى في التربية. ما مصادر الاستدلال في الشريعة؟ مصدر الاستدلال إيه؟ في الشريعة مصدر الاستدلال إيه؟ هو العقل ولا العرف ولا العادة ولا الشيخ ولا الجماعة ولا الحزب ولا ماذا؟ مصدر الاستدلال. نجد ان الفرق تختلف وتتباين بسبب مصدر الاستدلال. انت عندك ادلة الكتاب، أدلة السنة، عندك الإجماع، عندك القياس الصحيح. هذه أصول وينبني عليها فروع أخرى، لكن هذه أصول عندك: كتاب، سنة، إجماع، قياس. إذا نظرت لأهل البدع تجد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا يمكن تجد عند طائفة، مستحيل لا يوجد عند طائفة، ليس يوجد عند طائفة، لا المعتزلة ولا الأشعرة ولا الصوفية ولا الجبرية ولا المرجئة ولا الخوارج، تجد كتاب، سنة، إجماع، قياس. فين هذا؟ فين هذا؟ هل المعتزلة يناقشون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الإجماع والقياس؟ مستحيل. ولهذا النقطة الجوهرية الفارقة الأولى بين أهل الحق وبين أهل الباطل هو ماذا يا أخواني؟ مصدر الاستدلال. إن اختلفنا إلى أي شيء نرجع، وهذا ستجدونه في مناظرة عبد العزيز الكناني، سوف تجدون ماذا يا إخوان؟ الأول تقعيد هذه المسألة، إلى أي شيء نرجع؟ فإن تنازعتم في شيء فرضي الله والرسول، ودي نقطة جوهرية، مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال، المصدر الذي تستقي من الحق ما هو؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب النقطة اللي تليها مباشرة مصدر التلقي، مصدر التلقي، تلقي مصدر الاستدلال عن طريق من؟ العلماء الربانيون. والعالم الرباني هو العالم السلفي السني الراسخ الجامع بين العلم والعمل والدعوة. فمتى تكون ربانيا؟ إذا كان علمك والعلم الموروث، وإذا كان عملك بهذا العلم الموروث، فأنت في باب العلم متقيد بالعلم الموروث النافع، أنت في باب العمل متقيد بالعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، هذا العالم الرباني. يبقى إذن يا إخواني أول نقطة في منهج أهل الحق حتى تكون سلفيا على الجادة ماذا؟ ها؟ مصدر الاستدلال. والنقطة الثانية مصدر التلقي. إن صفت لك النقطتان فاسعد، فإنك ستكون سلفيا على الجادة. مصدرك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تلقيك عن أهل السنة والجماعة من العلماء الربانيين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة فتكتب وحديث أهل البدع فتجتنب. بدأ أول نقطتين، أول نقطتين ينبغي أن نبدأ بهما: مصدر الاستدلال، مصدر التلقي. مصدر الاستدلال، مصدر التلقي، يعني الكتاب الذي تقرأ فيه، والمصدر الذي تستند إليه، والشيخ الذي تدرس على يده. وسيظهر لك الآن ما مصدر الاستدلال عند الإمام عبد العزيز الكناني: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يجمع بين النقل الصحيح والعقل الصريح والقياس المستقيم. ولهذا سنجد أن محاور تلك المناظرة سوف تكون غلبة الإمام الكناني رحمة الله عليه قائمة على هذا، على أدلة القرآن وعلى العقل الصريح وعلى القياس المستقيم. نقل صحيح، عقل صريح، قياس مستقيم، هذه كانت مصادر الإمام الكناني رحمه الله تعالى في هذه المناظرة، في هذه المناظرة النقل الصحيح، العقل الصريح، القياس المستقيم، فكانت الغلبة. إنما نجد عند الكناني الرأي، السفسطة، عند المريسي الرأي، السفسطة، التلبيس، التدليس، متشابه القرآن، متشابه اللغة، لم يستقم المريسي موضع واحد في الاستدلال. إذن مصدر الاستدلال ومصدر الترقي مصدر النجاة، فكيف يكون الإنسان سلفيا إذا حقق أمرين؟ من هنا شيخك ستحكم إلى هذا، ده في أي مسألة، مش مع المعتزلة بس، مع مشايخ الثورات والحزبيين الخلاف إيه؟ مصدر الاستدلال. أنتم أقمتم ما أقمتم من أحزاب، مظاهرات، ما خروج على سلاطين، السؤال مصدركم في هذا كتاب والسنة بإجماع سلف الأمة؟ لا، معارضة كتاب وسنة وإجماع سلف الأمة، هذا النقطة الأولى. النقطة الأولى في الخلاف مع هؤلاء يا إخواني هو هذه النقطة، هم استدلوا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ لا. والدليل، ما الدليل يا إخوان؟ أنهم لم يرفعوا كتاب سنة قط لإمام سنة إلى يومك هذا، ما رفعوا كتاب سنة لإمام سنة إلى يومك هذا، فحدثوا عنه في الحزبية، فحدثوا عنه في الخروج، فحدثوا عنه في المظاهرات، فحدثوا عنه، ما في. سبحان الله، من الذي رفع كتب السنة؟ أئمة السنة وعلماء السنة ومشايخ السنة وطلاب علم أهل السنة هم الذين رفعوا. فترى الواحد منهم يقول للمخالف هذا كتاب السنة، أصول السنة أحمد، هذا اعتقاد السلف الصابون، هذا اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، هذا كذا، كتب ما سمعوها أصلا، هذا شرح السنة البربهارية، هذا السنة الخلالة، هذا شرح اعتقاد السنة الجماعة للالكائي، هذا كذا هذا كذا. أظن المسألة واضحة. طيب المسألة واضحة من أول نقطة، لو أنت بتحكم تقول خاص رفعت الجلسة، ها أنتم على الباطل وهؤلاء على الحق. طب اسمع، اسمع كيف، أنت فين مصدرك؟ فين مصدرك؟ الثورة البلشفية مش عارف إيه، والثورة في السويد قامت، وما جرى من وقائع يعني في التاريخ، انظر إلى واقعة كذا في عصر كذا، وانظر إلى المسلمين في كذا في عصر كذا. فين الكتاب والسنة؟ الوقائع هذه عرفها أئمة السنة، غابت عنهم، غاب عن أئمة السنة وقعة الحسين، وقعة ابن الزبير، وقعة سعيد بن جبير، وقعة فاطمة، غاب. لماذا هذه الوقائع ما أثرت فيما دونوه وجعلوه سطرا واحدا؟ ولا وأما قتلوهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. خلص بالإجماع، هذا سطر واحد، أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ما لك أنت ومالك وما آل سعود وما المادري إيه وتركب مسائل آل سعود، يبقى إذا دل على جواز العزل ولم يكن كافرا في محضر من العلماء، يبقى العلماء وفقوا، طب ولم يخلفهم أحد، يبقى هنا الإجماع، تركيبات ما أنزل الله بها من سلطان، تركيبات يصحح بها دين إبليس. يبقى إذا هات الكتاب. ولهذا أصحاب الثورة الأولى قيل لو ماتوا الكتب ما جاءوا، ثورة الخروج، وأصحاب الثورة الثانية هاتوا الكتب ما جاءوا، ثورة مسألة العزل. هاتوا الكتب، طب أنتم الأوائل ما جابوا الكتب،
وكان يقول مواردي والجويني وكذا ولا جاوب فهم سلفي. طب أنتم الذين رددتم عليهم مواردي إيه وجويني ماذا؟ نحن نستدل بمواردي والجويني، نستدل بكتب أهل السنة، وكلكم قرأتم من كتب أهل السنة. ها؟ فأين ما حكمتم إليه؟ لماذا لم تتحكموا إليه؟ اليوم أين تحكمكم إلى هذه الكتب؟ جاءوا بالموارد وجاءوا بالأحكام السلطانية وجاءوا بوقائع الأعيان مثل ما فعل الأولون تماما، الموارد الأحكام السلطانية وقائع الأعيان، حتى كان الأوائل أشرف في وقائع الأعيان، ولهذا لا يرد على وقائع الأعيان الأولى إلا طلبة علم. لما يأتيك الحسين كيف تخرج هذه، ولما يأتيك ابن الزبير، ولما يأتيك سعيد بن جبير ومسلم بن يسار وكذا، ولما يأتيك سليمان بن سرد الصحابي، ولما يأتيك وقعة الحرة في المدينة، ولما يأتيك وقائع عديدة، وقائع ما يرد عليها طلبة علم. يبقى النقطة الأولى يا إخواني بارك الله فيكم، احنا ما نتناول يا إخواني ونسرد أحداث مناظرة الكناني والمريسي وفقط، لا، احنا بندرس منهج، احنا بندرس اصول، لانك الكناني في السيارة وانت ستعود الى بيتك سوف تكون الكناني، وغيرك سوف يكون مريسي، بالاصول، بالاصول في اي مسألة لو ناقشت اي مسألة، ايه اصول الكناني، ايه اصول المريسي، اصول الباطل، اصول الحق. فالمسألة يا اخواني ليست مسألة ماذا، ليست مسألة سرد وقعة لقد سجلت هذه المناظرة وكذا وكذا، الغلبة للسلف السني، الحمد لله السلف السني غلب المبتدع وفقط. هي هذه المستفاد؟ لا يا إخواني، المستفاد أعظم، هو أن الإنسان يعرف من أين يكون طريق الاستقامة، متى يحصل طريق النجاة، مصدر الاستدلال كتاب والسنة، فهم سلف الأمة، منهجك لابد أن يقوم على هذا، إجماعات أهل السنة يا أخوان، الخلاف في إجماعات، إياك تقول هذا فهمكم والمشايخ لهم فهمهم، هذا في نزول على الركبتين واليدين، هذا في أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء. من جاء يبدع شيخا بمثل هذا بمجرد أنه ذهب إلى هذا القول فبدعوه، هذا جاهل. الكلام في أصول في إجماعات، الكلام بينتهي في لحظة واحدة، ولهذا النقاش مع مشايخ الثورات نقاش عمره ربع دقيقة، ربع دقيقة، انتم ترون خروجا او ترون اختلافا، طيب بكتب اهل السنة حكت الاجماع، دي بعض الكتب عندكم 100 كتاب اهو، ودي بس على سبيل المثال، ما هو بس على سبيل الحصر، هات انت بقى لا يرى الخروج، هات انت بقى كتاب سلفي يرى الخروج او يرى ان المسألة خلافية. ها انا معايا 100 كتاب على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، دول اللي استطعت احملهم معي وانا اتي الى هذا المكان. انت اريد منك كتابا واحدا، اريد منك كتابا واحدا، اين الكتاب؟ اين الكتاب؟ ما في كتاب، ما في كتاب. هتفتح البداية والنهاية وتجيب كذا، تفتح تاريخ الاسلام، هتفتح ما في كتاب واحد، ما في كتاب واحد. النقطة الثانية مصدر التلقي، لا تجلس عند شيخ مبتدع يسمم فكرك ويسمم منهجك، لا تجلس عند شيخ مبتدع ولا تفتح كتاب شيخ مبتدع ولا تستمع لشبهات شيخ مبتدع إلا إذا كان هناك عالم، هذا العالم يقرأ ليرد ويميز، يستمع ليرد، لأن عنده التمييز فقط، هذا هو. إذن هذه مقدمة قبل المناظرة، وهي أن هذه المناظرة كانت وستبقى إلى آخر الزمان، هي أقدم من الكناني والمريسي، أقدم، هي أقدم، هي منذ كان حق وباطل، هي نفس ما كان بين الرسل والأنبياء، هي نفس ما سيكون بين المؤمن وبين الدجال في آخر الزمان. يبقى إذن هذه هي حقيقة الصراع بين الحق والباطل. طيب كيف تكون لك الحجة وتكون مهر الحق إذا أتقنت مسألتين؟ المسألة الأولى مصدر الطلاق، مصدر الاستدلال. المسألة الثانية مصدر الطلاق. طيب ما مصادر الاستدلال؟ ها؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس المعتبر. ونختصره الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب ما مصدر التلقي؟ مصدر التلقي أهل السنة، الشيخ السلفي السني، وهو ما توافر فيه الآتي: واحد، أن يكون سلفيا على الجاد. اثنان، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. ثلاثة، أن يكون على طريقة أهل العلم فلا يشذ. أربعة، أن يكون عاملا بعلمه، أن يكون عاملا بعلمه في نفسه وبالدعوة إليه. هذا هو صاحب الحق الذي ينبغي أن يكون، هذا هو صاحب الحق الذي ينبغي أن يكون يتلقى عنه. يبقى واحد، ها، أن يكون سلفيا سنيا عن الجد. الثاني، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. الثالث، أن يكون على طريقة العلماء، ما يكون شاذ عن طريقة العلماء. الرابع، أن يكون عاملا بعلم. ده مصدر التلقي، ده الشيخ الذي تدرس على يديه، هذا مصدر التلقي. فهذه المناظرة تمثل حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وبين أهل الباطل، وبين أصول أهل الحق وأصول أهل الباطل. هذه النقطة الثانية في تناولنا للرسالة في هذا اليوم. النقطة الثانية هي ترجمة الإمام عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي الشافعي رحمه الله تعالى، وترجمة أيضا المعتزلي بشر ابن غياث المريسي أو المريسي عليه من الله ما يستحق. المناظرة الترجمة، نعم، موجودة في هذا. في ترجمة يعني موسعة، مجموعة من أو جماعة البعض، لعلنا نقرأها. نعم، رشا السلام. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة عبد العزيز بن يحيى الكناني الإمام،
هذه من ترجمة بعض الباحثين يعني. نعم،
قال: هو عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز بن مسلم ابن ميمون الكناني المكي، كان من قبيلة كنانة وهي ومن أهل مكة، أخذ العلم عن عبد الله بن معاذ الصنعاني وسليم بن مسلم المكي وهشام بن سليم.
أخذ العلم عن جماعة أبرزهم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، و محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، أخذ عن جماعة من أبرزهم الإمامان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى العالم السلفي، والشافعي رحمه الله تعالى، وقد لزمه ملازمة طويلة حتى تخرج به وانتفع به انتفاعا عظيما. نعم،
وهشام بن سليمان المخزومي ومروان بن معاوية الفزاري وسفيان بن عيينة والإمام ومحمد بن إدريس الشافعي حتى صار من أهل العلم والفضل. وروى عنه أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد وأبو بكر بن يعقوب بن إبراهيم التيمي وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي والحسين بن الفضل البجلي وغيرهم. وكان لاتصاله بالإمام الشافعي أثر عميق في نفسه فتفقه به واشتهر بصحبته، حتى لقد ذكر داود بن علي الأصبهاني في كتاب فضائل الشافعي أن عبد العزيز الكناني كان أحد أتباعه والمقتبسين عنه والمعترفين بفضله.
نعم، ولا شك أن الإنسان إذا صحب الإمام الكبير وانتفع به ظهرت بصمته عليه، فالإنسان يتأثر بشيخه وتأثر به، فكيف إذا كان الشيخ هو مثل الإمام الشافعي وتطول الصحبة؟ وإن كان ليس سبحان الله كل من صحب أهل الفضل انتفع به، وليس كل من درس على شيخ من شيخ السنة ينتفع به، وسيأتينا في ترجمة المريسي نفسه، بل وإن بعض رؤوس الخوارج كان قد سمع من الصحابة رضوان الله عليهم ومع ذلك ما انتفع، بل والمنافقون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعينوا التنزيل وما انتفعوا. ولهذا نقول يا أخواني، نعم، من أصول الهداية التلقي عن شيخ السنة ومصدر التلقي، ومع ذلك في نفس الوقت نقول ماذا؟ لكن هل يلزم إذا تلقى الإنسان عن شيخ السنة أن يكون سلفيا سنيا؟ هذا إذا خلا من الموانع، لكن قد يجلس عند شيخ السنة ولا ينتفع، قد يجلس عند شيخ السنة ولا ينتفع ولا ينتبه. لماذا؟ لأن هناك مانعا. فلهذا نقول ملازمة أهل العلم أهل السنة سبب من أسباب الهداية، لكن هذا السبب قد يعمل وقد لا يعمل، قد ينتفع الشخص به وقد لا ينتفع. تبعتم يا إخواني؟ مثل ما نقول الأب الصالح سبب في صلاح الابن، الأم الصالحة سبب في صلاح الابن، ولكن قد يوجد الأب الصالح ولا يوجد صلاح للابن. وجد أنبياء لهم أبناء على الكفر، فليس يلزم من صلاح الوالد صلاح الولد، وليس يلزم من شيخ السنة طالب السنة. هذا سبب، ولكن قد لا يعمل السبب. القرآن كتابه هداية، أعظم كتب الهداية، ولكن قد يحفظه من لا ينتفع به، يحفظه ولا ينتفع به. السنة قد يحفظه ولا ينتفع به، وعليه فهذه أسباب. هو تخرج بالشافعية رحمه الله تعالى وتأثر به وصار منتفعا به، فأثر ذلك في نفسه. نعم،
وأثار الشافعي في كتب عبد العزيز بينة عند ذكر الخصوص والعموم والبيان. وقد طالت صحبته للشافعي حتى خرج معه إلى اليمن، ثم عاد إلى مكة ومكث بها مدة طويلة، فلما بلغه ما أظهره المأمون من القول بخلق القرآن سنة 12 و200 أزعجه ذلك وأقلقه، فخرج من مكة حتى قدم بغداد، فأشهر قوله بنفي خلق القرآن على رؤوس الخلائق والأشهاد في المسجد الجامع.
طيب، هذا سيأتينا ذكر السبب، ثم قال ولكن هذا الجو المفعم بالخوف والتهديد
لم يثنى عبد العزيز عن عزمه، لأنه كان يعتقد أن بشرا وأصحابه قد شبهوا الأمر على عامة الناس، وأنه إذا فسح له في المناظرة بين يدي المأمون استطاع أن ينقذ الناس من المحنة التي حلت بهم، وهو كما يتبين من هذا النص لا ينحي باللائمة على المأمون لإعلان القول بخلق القرآن، وإنما يتهم بشرا المريسي بذلك ويحمله تبعة ما كان يجري في مدينة بغداد من التشديد على من يظهر مخالفته له ويذم رأيه ومذهبه. وإذا كان المأمون قد وافق بشرا المريسي على رأيه وقرب المعتزلة من دار الخلافة واستقدم العلماء من الأمصار البعيدة للمناظرة بين يديه، فمرد ذلك إلى شعوره بما أحاط بالإسلام من ديانات ومذاهب تحاول أن تبث دعوتها. يضاف إلى ذلك إن المأمون كان في اعتقاده شيعيا، فشجع المعتزلة واعتنق مذهبهم واعتمد عليهم في الدفاع عن الإسلام لاعتقاده أنهم أقدر من أهل الحديث على مقارعة الثانوية والدهرية.
لا شك ولا شك أن المأمون رجل شر ورجل فتنة ورجل ضلالة. وإذا كانت المعتزلة قد لعبت عليه فلأنه المحل القابل لذلك هو الذي فتح وفتق فتقا في أمة الإسلام باستجلاب الكتب الضارة وبتقريب أهل الضلال، فلا يهول في شأن هذا، فقد يفهم من كلام هذا الباحث التهوين شيئا ما. ثم قال ولسنا نستطيع
أن تحدد الزمان الذي جرت فيه هذه المناظرة تحديدا دقيقا، بل كل ما نستطيع أن نقوله أنها جرت بين سنة 12 و200 وسنة 18 و200، أي بين السنة التي أظهر فيها المأمون قوله بخلق القرآن والسنة التي توفي فيها. وقد جاء في بعض الأخبار أن عبد العزيز زار أحمد بن حنبل وهو في الحبس فقال له إن هذا الأمر الذي أنت فيه لست تطيقه فاذكرني، فقال له أحمد بن حنبل أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمك فيكون قتلك على يدي، ولأن أقتل أنا أحب إلي، فانصرف بسلام. فهذا الخبر يدل على أن عبد العزيز كان في بغداد يوم حبس أحمد بن حنبل، إلا أننا لا نستطيع أن نحدد تاريخ زيارته له، فقد يرجع تاريخها إلى زمان المأمون يوم امتحن العلماء بخلق القرآن، أو يرجع إلى زمان المعتصم يوم قيد أحمد بن حنبل ومزق جسمه بالسياط واستمر في الحبس 18 شهرا. لقد ذكر الطبري أسماء القضاة والمحدثين الذين استدعاهم إسحاق بن إبراهيم نائب المأمون، وبين كيف أجابوا وناظروا وكيف قيد أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وحبسا، ولكنه لم يذكر في إدادهم عبد العزيز الكناني. فعبد العزيز ظل إذن حرا طليقا في زمن المأمون، لم يصب بالمحنة التي أصيب بها العلماء، كما ظل كذلك في زمن المعتصم بالرغم من اتساع نطاق المحنة وازدياد ولياتها وإلاتها وامتداد شبه إلى الزهاد والعلماء والمتفقهين والمحدثين وأهل الفتية في الدين. وهذا متفق مع ما جاء في كتاب الحيدة من عفو المأمون عن عبد العزيز وعطفه عليه في مجلسه وبعد مجلسه. وجاء في خبر آخر أن عبد العزيز دخل على أحمد بن أبي دؤاد وهو مفلوج فقال له لم آتك عائدا ولكن جئت لأحمد الله أن سجنك في جلدك. فهذا الخبر يدل على أن عبد العزيز كان حيا في حدود المدة التي مرض فيها أحمد بن أبي دؤاد بالفالج، فكانت وفاته ووفاة أحمد بن أبي دؤاد في سنة واحدة، أي في سنة 40 و200، وذلك في زمن المتوكل بعد وفاة المأمون وبشر المريسي ب22 سنة.
والذي يترجح وأقرب والله أعلم أن زمن هذه المناظرة والله أعلم أنه كان قبل اشتداد المأمون في محنته حينما امتلأ وامتحن أهل السنة والجماعة في ذلك، وإنما كانت في البداية. ويدل على ذلك أن الرأس الذي أحدث مثل هذا ونشر وأغرى المأمون كان بشر المريسي، وهذا شيخ أحمد بن أبي دؤاد، فكان عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي في تلك المناظرة أمام المأمون، كانت هذه في بداية المسألة قبل الامتحان وقبل امتحان المأمون لأئمة السنة وقبل اتساع ذلك، ولما كانت المسألة في البداية. ثم بعد ذلك وفي نهاية المناظرة قد أمن المأمون الكناني وكذا، ولعل هذا هو السبب في أنه لم يمتحن ولم يعرض مثلما عرض باقي أئمة السنة، لأنه سبق أن المأمون قد أمنه وتعامل معه تعاملا خشي أن يعود فيما كان قد أمنه من خلال كما سيأتي. فلعل هذا هو السبب، وإنما كان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك في دولة المعتصم والواثق وكذا قام تلميذه الأكبر، لأن المريسي مات في السنة التي مات فيها المأمون سنة 18 و200، في نفس السنة. انتبهوا، هذه كانت بين الكناني وبين المريسي، هذه في البداية. ثم حصل اشتداد المأمون وامتحان المأمون، ثم مات المأمون، مات المريسي في نفس السنة التي مات فيها المأمون. بعد ذلك تولى تلميذ المريسي وهو من؟ أحمد بن أبي دؤاد تولى كبر هذه المسألة، واشتد الأمر وازداد الابتلاء لأئمة السنة. يبقى السبب في زمان المأمون الذي لم يتم القبض فيه على الكناني واشتهار ابتلاء كما حصل لأئمة السنة ما جرى في تلك المناظرة مما جعل المأمون يؤمنه نوعا ما، ولهذا مات ولم يصب بشيء. ثم جاء بعد ذلك اشتد أمر أحمد بن أبي دؤاد وتمت المناظرات وحصل ابتلاء بكثرة في زمن المعتصم وزمن الواثق حتى كان في آخر زمان أحمد بن أبي دؤاد، ولما مات ودخل عليه الكناني حينما مرض وكذا وقال له هذه الكلمة. أيضا السنة التي مات فيها الكناني هي السنة التي مات فيها أحمد بن أبي دؤاد، فمات في سنة واحدة سنة 40 و200. يبقى المأمون والمريسي مات في سنة واحدة، وأحمد بن أبي دؤاد والكناني مات في سنة واحدة. نعم.
ولم يعين أحد من المترجمين لعبد العزيز الكناني سنة مولده، ولكننا نعلم أنه كان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته، ونعلم أيضا أنه روى عن أبي عبد الله مروان بن معاية الفزاري. فإذا كان الشافعي قد توفي سنة 40 و200 وعمره 54 سنة، وكان مروان بن معاوية قد توفي سنة 93 و100، كان لابد من القول أن عبد العزيز الكناني كان قد جاوز سن الشباب قبل ذلك، وأن مولده كان بعد مولد الشافعي بعشر سنوات على الأقل، أي في حدود سنة 60 و100 أو سنة 65 و100 تقريبا. كان عبد العزيز الكناني يلقب بالغول لدمامة وجهه، فلما دخل على المأمون ضحك المعتصم وقال يا أمير
المؤمنين. كان يلقب بالغول لدمامة وجهه. نعم.
فلما دخل على المأمون ضحك المعتصم وقال يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا الرجل قبح وجهه. فأقبل عبد العزيز على المأمون فقال يا أمير المؤمنين ما يضرني قبح وجهي مع ما قد رزقني الله عز وجل من فهم كلامه والعمل بسنة نبيه.
وهذا سيأتي، وهذا الخبر وحده يدل،
وهذا الخبر وحده يدل على أن عبد العزيز كان شجاعا قوي القلب، لم يرهبه ما رأى من هدار الخلافة من الحجاب والأولياء ولا ما شاهد فيها من السلاح والرجال، فجمع همته ومعرفته والتجأ إلى الله. وكان قبل ذلك قد أشهر قوله واعتقاده في المسجد الجامع على رؤوس الأشهاد لإيمانه بنفسه من جهة ولثقته بعبد المأمون من جهة أخرى، ولولا شجاعته الأدبية لما خرج من مكة إلى
أي عدل عند المأمون. يبدو أن هذا الباحث شوية يميل إلى يهون من شأن هذا، ومن ذلك ما قاله لبشر أسكت أخرصك الله أخرص الله سلك. نعم.
وأعمى بصرك.
طيب. ثم قال
وقد اتفق
وفي كتاب الحيدة أدلة واضحة. آخر شيء على أن عبد العزيز الكناني كان إماما في الجدل والتفسير واللغة والقياس، إن نظر بشرا على جهة الكتاب والسنة قطعة، وإن نظر على جهة النظر والقياس أفحمها، وقد امتاز باللسان والبيان وحضور البديهة وقوة الحجة، وإلى جانب ذلك شاعر وأديب وله كتب كثيرة نعرف منها كتاب الحيدة في نفي خلق القرآن، ذكر ذلك معظم الذين ترجموا له. طيب. ثم ذكر من ترجم له في كتب التراجم من المؤرخين، فقال في الأول ابن النديم في كتاب الفهرست قال ترجمة عبد العزيز الكناني في كتب التراجم، قال عبد العزيز بن يحيى المكي في طبقة الحارث، وهو عبد العزيز بن يحيى ابن عبد الملك كذا ابن مسلم ابن ميمون الكناني، وكان متكلما مقدما وزاهدا عابدا، وله في الكلام وزهد كتب، وتوفي وله من كتب كتاب الحيدة فيما جرى بينه وبين بشر المريسي. طيب. وأيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي سمع عبد الله بن معاذ الصنعاني وسليم بن مسنمة المكي وهشام بن سليمان المخزومي ومروان بن معاوية وسفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي، وقدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة، وكان من أهل الفضل، ده كلام الخطيب البغدادي، وكان من أهل الفضل والعلم وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بالشافعي صحبته. هذا مختصر مما ذكر وممن ترجم إليه أيضا الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فقال عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي، فكان يلقب بالغولي لدمامته. ذكر داود الظاهر أنه صاحب الشافعي مدة، داود الظاهر أنه صاحب الشافعي مدة، روى عن ابن عيينة وجماعة يسيرة، وروى عنه أبو العيناء والحسن بن فضل البجلي وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي، وله تصانيف قلت الذهب اللي بيقول لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه فإنه وضع عليه والله أعلم، وهذا سنقف معها الآن بعد قليل في إثبات سند هذا الكتاب. لكن قال في هذا في ميزان الاعتدال، في كتاب العبر قال وفيها أي في سنة 40 و200 عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي صاحب الحيدة سمع من سفيان بن عيينة وناظر بشر المريسي وهو معدود في أصحاب الشافعي. إذن ذكر في كتاب العبر إيه؟ كتاب الحيد، ولم يتعقب ذلك. وأيضا ذكر ترجم له السبكي وتبع شيخه وتبع الذهبي في إنكار هذا الكتاب مع إثبات هذه المناظرة. ومنهم ابن العماد الحنبلي قال وفيها في سنة 40 و200 عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي سمع من سفيان بن عيينة وناظر بشر المريسي في مجلس المأمون بمناظرة عجيبة غريبة، فانقطع بشر وظهر عبد العزيز، ومناظرتهما مشهورة مسطورة، وعبد العزيز هو صاحب كتاب الحيدة وهو معدود في أصحاب الشافعي. وذكره كثير في التراجم. وكل من ذكر إخواني الكناني ذكر مناظرته لمريسي وأشار إلى كتاب الحيد. هذا بالنسبة لعبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، وتوفي سنة 40 و200 عليه رحمة الله. أما عن بشر المريسي فهو
فقال ترجمة بشر المريسي أبو عبد الرحمن بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنفي المتكلم، هو من موالي زيد بن الخطاب رضي الله عنه، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي إلا أنه اشتغل،
يعني أخذ الفقه عن أبي يوسف، وأبو يوسف من علماء السنة تلميذ أبي حنيفة الكبير، أبو يوسف ومحمد الحسن تلميذاه الكبيران. نعم. لكن هل انتفع بذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه اشتغل بالكلام، ومصطلح الكلام في مقابل الآثار، فعلم الكلام في مقابل علم الآثار، واشتغل بالكلام يعني لم يشتغل بالآثار، ومن اشتغل بالكلام هلك. ولهذا حكم أئمة السلف على علماء الكلام بأشد الحكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى حكم فيهم أنهم يطاف بهم في البلدان ويضربون بالجري والنعال، ويقال هذا جزاء من إيه؟ من أعرض عن الكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله. طيب. وجرد
القول بخلق القرآن، وحكي عنه في ذلك أقوال شنيعة، وكان مرجئا، وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة.
نعم.
وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، ولكنه علامة الكفر،
يعني ليس بكفر في نفس، ليس بكفر في نفسه، وإنما هو علامة على علامة الكفر. نعم.
وكان يناظر الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكان لا يعرف النحو، ويلحن لحنا فاحشا، وروى الحديث عن حماد بن ابن سلمة،
عن حماد بن سلمة. نعم.
وسفيان بن عيينة وأبي يوسف القاضي وغيرهم رحمهم الله تعالى،
يعني إذا روى الحديث عن سفيان لكن ما انتفع، وعن حماد بن سلمة لكن ما انتفع. نعم.
ويقال إن أباه كان يهوديا صياغا بالكوفة. وذكر ابن أبي عون الكاتب في كتاب الأجوبة أن أم بشر المريسي شهدت عند بعض القضاة فجعلت تلقن امرأة معها الشهادة، فقال الخصم للقاضي ما تراها تلقنها؟ قالت له يا جاهل، إن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال عمارة ابن وثيمة أخبرني عبد الله بن إسماعيل بن عياش قال كتب بشر المريسي إلى رجل يستخرج منه شيئا، فكتب إليه الرجل: الدخل قليل والدين ثقيل والمال مكذوب عليه. فكتب إليه بشر: إن كنت كاذبا فجعلك الله صادقا، وإن كنت معتذرا بباطل فجعلك الله معتذرا بحق. وقال القاسم بن إسماعيل قال للجاحظ: قال بشر المريسي وقد سئل عن رجل فقال هو على أحسن حال وأهنائها أو أهناؤها، فضحك الناس من لحنه. فقال قاسم الطمار: ما هذا إلا صوابا، مثل قول ابن هرمة وهو: إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يزرعها. قال: فشغل الناس عن لحن المريسي بتفسير القاسم. وتوفي في ذي الحجة سنة 18 وقيل 19 و200 ببغداد. والمريسي بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء المثنى من تحتها وبعدها سين مهملة، هذه النسبة إلى مريس وهي قرية بمصر، هكذا ذكره الوزير أبو سعد في كتاب النتف والطرف. وسمعت أهل مصر يقولون: إن المريس جنس من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر، وكأنهم جنس من النوبة وبلادهم متاخمة لبلاد أسوان، وتأتيهم في الشتاء ريح باردة من ناحية الجنوب يسمونها المريسي، ويزعمون أنها تأتي من تلك الجهة والله أعلم. ثم إني رأيت بخط من يعتني بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه، قال: وهو بين نهر الدجاج ونهر البزازين.
نعم، هذه ترجمته، عليه من الله ما يستحق. وذكر بعضهم بأنه في صفته كان قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر كبير الرأس والأذنين، أشبه شيء باليهود، وكان منسرخا من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه ونظر في الكلام فغلب عليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم وكفره عدة، وكان له قدر عند الدولة، وكان يشرب النبيذ، ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه. قال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر يهوديا قصارا صباغا في سويقة نصر. قال الخطيب: جرد القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة، أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها وكفره أكثرهم. صنف كتابا في التوحيد وكتاب الإرجاء وكتاب الرد على الخوارج وكتاب الاستطاعة وكتاب الرد على الرافضة في الإمامة وكتاب كفر المشبهة وكتاب المعرفة وكتاب الوعيد وشيء غير ذلك في نحلاته. قال عباد بن عوام: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أنه ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. قال أبو بكر أثرم: سئل أحمد عن صراط خلف بشر المريسي فقال: لا تصل خلفه. قال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. وقال عبد الله بن مبارك: رأيت زبيدة في المنام زوجة هارون الرشيد، زبيدة بنت جعفر بن المنصور، رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت: فما هذه الصفرة؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل قال له بشر المريسي، زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر لها جسدي، فهذه الصفرة من تلك الزفرة. مات في ذي الحجة سنة 18 وقيل 19 و200 بغداد، وقد قارب 80. أما عن تعريف المأمون فهو أبو العباس كما ذكر بعض الباحثين، عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي، ولد سنة 70 و100 ودعي له بالخلافة في آخر سنة 95، يعني كان عمره وقت الخلافة كام؟ 25 سنة، 170 إلى 95. كان عالما فصيحا مفوها برع في الفقه والعربية وأيام الناس، وكان يقول معاوية بعمده وعبد الملك بحجاجه وأنا بنفسي. معاوية بعمره، يعني نستعان بعمر، يعني معاوية كان عمر وزيره، وعبد الملك بحجاجه كان وزير حجاج، وأنا بنفسي. وكان من رجال بني العباس حزما وعزما ورأيا وعقلا وهيبة وحلما. قال الذهبي: كان جوادا ممدحا معطاء ورد عنه أنه فرق في جلسة 26,000 درهم. وقال أبو معشر المنجم كان ميمون أمارا بالعدل محمود السيرة ميمون النقيب فقيه نفسي يعد من كبار العلماء. طبعا هذه ليست موازنات، احنا قلنا أن في التراجم بيذكر كل شيء في الترجمة بخلاف ماذا؟ الحكم، أليس كذلك؟ فرق بين الترجمة وبين الحكم، فالترجمة يذكر فيها كل شيء من سيرته. قال المأمون لو عرف الناس حبي العفو لتقربوا إلي بالجرائم. وقال يحيى ابن أكثم كان المأمون يحلم حتى يغيظنا. طبعا كل هذا لم تكن فتنة ماذا؟ خلق القرآن. ونحن قررنا دائما ونكرر تقريرنا بأن الحليم سيصبح أمام السنة ماذا؟ سيصبح أمام السنة سفيها، كل الأمور ستتبدل إذا كانت الحرب مع السنة. اللي تراه كان جوادا كريما كذا سيمنع عطاءه عنك، اللي تراه حليما سمحا كذا كذا سوف ترى تغيضه وسلطة لسانه عندك. الذي لم يتكلم قط مع أحد وليس يعرف له نزاع مع أحد سوف يكون نزاع مع أهل السنة. الطالب قبل انتكاسته الذي ربما لا تجد لا تسمع له صوتا ولا تسمع له ركزا ولا شيئا من هذا، إنما طالب ربما إذا غاب السنة ما يعلم إذا كان حاضرا أم غائبا، إذا انتكس وجدت اللسان ووجدت المقالة وجدت الصفحات ووجدت كل شيء. هذا أمر معروف، أمر معروف، لأن الشيطان يستفز واستفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فإن تكلمنا عن المأمون حب العفو وإلى آخره، فأين عفوه من أئمة السنة وأين حلمه من علماء الأمة؟ شيوخ وتلامذته سمع منه شيء معبد بن عوام ويوسف بن عطية وأبي معاوية وطائفة، وروى عنه ولده الفضل ويحيى بن أكثم وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي والأمير عبد الله بن طاهر وأحمد بن حارث الشيعي. أما عن اعتقادي وقولي بخلق القرآن، قال الذهبي كان شيعيا وأظهر تفضيل علي على الشيخين. وقيل أمر لتشيع بالنداء بإباحة المتعة متعة النساء، فدخل علي يحيى بن أكثم فذكر له، وطبعا فذكر حديث علي بتحريمها. من الذي من رواة حديث تحريم نكاح المتعة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن رواة أحاديث فضائل الشيخين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدخل علي يحيى بن أكثم فذكر له حديث علي بتحريمها، فلما علم مصحة الحديث رجع إلى الحق أمر بالنداء بتحريمه. أظهر القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك وشدد عليهم وما رجع عنه. وقيل إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص، وكان يجل أهل الكلام فقربهم وتناظروا في مجلسه. أما عن امتحاني قال إبراهيم نفطويه حكى داود بن علي عن يحيى بن أكثم قال كنت عند المأمون وعنده قواد خراسان وقد دعني القول بخلق القرآن، فقال لهم ما تقولون في القرآن؟ فقالوا كان شيوخنا يقولون ما كان فيه من ذكر الحمير والجمال والبقر فهو مخلوق، فأما إذ قال أمير المؤمنين هو مخلوق فنحن نقول كله مخلوق. فقلت المأمون أتفرح بموافقة هؤلاء؟ قال الذهبي وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتابا يمتحن العلماء يقول فيه وقد عرفنا أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر لهم وراوية أهل جهالة وعمى عن أن يعرفوا الله كلها معرفته ويقدروا حق قدره ويفرقوا بينه وبين خلقه فساووا بين الله وبين خلقه وأطبقوا على أن القرآن القديم لم يخترعه الله إلى أن قال فما لقوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله إلى موافقتهم. فرأى أمير المؤمنين أنهم شر الأمة لهم أهل السنة، لأن المأمون انقدح في دينه أن القرآن مخلوق وأن الله ما يتكلم فصار على منهج المعتزلة. فكل من وصف الله بأنه متكلم عند المأمون أنه وصف الله بأنه مخلوق وأنه يماثل خلقه تماما، تخيل. فنفس معتقدك في المعطلة هو معتقد المأمون فيك، هو معتقد المأمون فيك. فإن كفرت المعطلة كفر المأمون من؟ من يرى هذا القول؟ فلهذا الاعتقاد يفسد عليك حياتك. لماذا ترخص المأمون بقتل أئمة السنة وتعذيبهم؟ كما أنك لو جيء وأنت ولي أمر جاء لك بالجعد، ألست أنت الذي قتلت الجعد بن درهم في المصلى؟ وكان السبب ماذا؟ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذا ما قاله خالد بن عبد الله القسري يعني للتعطيل، زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما. سوف يكون الموقف عند المأمون والمعتصم والواثق إيه؟ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإن مضح بمن زعم أن الله يكلم موسى تكليم. نفس الأمر، هو هذا الذي قام بنفس المأمون. ولهذا المأمون له رسائل قوية وديانة ونيل من أهل السنة بلا نفس المسألة في التكفيريين اليوم والدواعش وكذا. يبكي الناس كيف يقتلون المصلين، كيف يقتلون من يدافع عنا، كيف يقتلون وهم يصلون، عارفين انت طبعا حادثة المسجد. الجواب عن هذا انتم تبكون كيف يقتلون المصلين ويقتلون المسلمين، وهم لا يبكون لانهم يقتلون الكافرين، هؤلاء يقتلون الكافرين ما يقتلون المسلمين. وهل هناك إشكالية في قتل الكافر والمرتد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء بدلوا الدين، أليس أعوان الطواغيت؟ ولو جاءوا بالرأس الأكبر لقتلوه، فهم يكفرون الحكومة وأعوان الحكومة، وبالتالي هم يقتلون من؟ كفارا. وأنتم تقولون يقتلون من؟ مسلمين. هم يقتلون كفارا، ولهذا يسبق التكفير ها التفجير والتقتيل. النقطة الأولى مهمة لا تهمل. ولهذا المأمون معك كفروا من قتلوهم، كفروا من سجنوهم، لكن لما كانت المناظرات وكذا كان باب إقامة الحجة منهم على أهل السنة. وقد تشرب المأمون هذه بقوة، وكذلك المعتصم والواثق. فلهذا أصحاب الاعتقادات الفاسدة الآن لو تسلط بيت المقدس وتسلط دواعش وتسلطوا على البلد، نسأل الله لا يكون هذا أبدا في بلد من بلاد المسلمين، تتخيلوا بمن سيبدأون؟ حضراتكم فضيلتكم سيبدأون بأهل السنة. نعم، ليه؟ لأنك أنت الذي تكفر بهذا المنهج وتعلن ذلك. أنت سلطت الصوفية بدأوا بك، وأنت سلطت الأشاعرة بدأوا بك، وأنت سلطت المعتزلة بدأوا بك، وأنت سلطت داعش بدأوا بك، وأنت سلطت الإخوان بدأوا بك، وأنت سلطت حزب الزور بدأ بك، إن تسلطت طائفة من 72 فرقة سوف تبدأ بك، إن تسلطت الصوفية قالوا نبدأ بالوهابي، لكن إن تسلطت الحزبيون قالوا سنبدأ بالمداخل. لن يسمونك الوهابية، لن يسموك الوهابية، كل طائفة على حسب ما تعتقد هي. تسلط الخوارج بدأوا بالمرجئة أنتم، تسلطت المرجئة بدأوا بالخوارج أنتم، تسلطت الروافض بدأت بالنواصب أنتم، تسلطت النواصب بدأوا بكم أنتم الخوارج، تسلطت وهكذا. إذا تسلطت الصوفية فأنتم الوهابية، وإذا تسلطت الحزبية حزب الزور وكذا قالوا بنا نبدأ بمين؟ نبدأ بالمداخل. أحد إخوانكم والله من يومين ثلاثة يقول جاء بلدة بجوارنا، إخواننا هنا في الهمة بجوارنا، فجاء رجل سعودي عشان يبني لهم ماذا المسجد وكذا، وبيشوف المسجد معاه من معاه اثنان ملتحيان وكذا، فقال ولا أحد تكلم، وناس واقفون ولا تكلم أحد ولا شيء ولا جاء أي شيء، فقالوا انتم بينزل عندكم مداخلة؟ هشام البيلي بينزل عندكم؟ من غير ما احد يسأل، من غير ما احد يسأل. فكانت النتيجة انه لم يتم الرد الى الان. ويقولون ماذا؟ شاهد، هذه امانة عندنا، هذه امانة، فالمعتقد يفعل كل هذا، المعتقد يفعل كل هذا. فانت القدر المشترك، صاحب السنة القدر المشترك، ما في طائفة ستثني. ولهذا قد يتنازل الطوائف سياسيا فيست بعضهم إلا أنت، لا سياسيا ولا دينيا، وليس لك أحد يثني. يا أخواني بارك الله فيكم، ما الطائفة التي تثنى عن مداخله؟ ها الآن منهم تسمعوا حد على وجه الأرض بيصنع الحاجة زمان، مع أني ما في مداخله، إحنا ما نقر يعني، لكن إحنا بنقول ها روح كده الإخواني، ولا روح التبليغي، ولا روح الحزبي، هات لي كده أحد أدعية سلفية أثنوا على الإخوان. طب أثنوا زي على المداخل دول زي الإخوان مثلا، أثنوا على التبليغ، طب أثنوا عليهم، أثنوا عليهم بدعوة الإنصاف ولكن لديهم أخطاء، طب هل أثنوا عليك ولديهم أخطاء؟ أحمد النقيب قال مهما يكن من أمر فلم يكن سيتقود به إلى سلفية سنية. طب وانت برضو المدخلي ده مهما يكن من امر برضو لم يكن الا ابدا نبت السوء. ويفتخر النقيب ان من اوائل من حذر من هذه النبيت. طيب العدوي مثلا الشعراوي كان بيرد على الملاحده، والكشك كان بيقول كلمه الحق عندي مش عارف ايه، وعمر عبد الكافي كذا بس عنده احاديث ضعيفه، ومصطفى محمود كان له ردود على العقلانيين بس مش عارف عنده برضه احاديث ضعيفه. طب المدخلي، المدخلي خارجي من الخوارج، بس الخوارج يخرجون بالسيف وهؤلاء يخرجون باللسان. ده دول اصلا ما بيصلوش، هتلاقي فيهم بعضهم ما بيصليش، ده انت بتلاقي اصلا فيهم اولاد بيعكسوا النساء، الواحد بيتقبط امرأة يقول لك يا ده انت فقدت اتزانك اصلا، من نحن ومال النساء ومال اللي بيصليش واللي بيصلي واللي مش عارف يجيبها منين، ده ما بيردوش على اليهود ولا النصارى، بيسيبوا المشركين ودول النصارى ويردوا عليك انتم. يا الله شوف جن جنونه، لم يعد يفكر ماذا يقول اصلا، جن جنونه. طب ما فيش اي حاجة، ما فيش حسنة، ما فيش اي حسنة خالص، ما في ما في ما في حسنة. فطبيعي جدا المأمون ماذا يفعل فعله. شوف يقول ايه، يقول ماذا؟ وقد عرفنا ان الجمهور الاعظم والسواد من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا رؤية، اهل جهالة وعمى عن ان يعرفوا الله كونها معرفته، ويقدروا حق قدره، وفرقوا بينه وبين خلقه. يعني جعلوا من وصف الله بانه متكلم وصف الله بانه مخلوق، الى ان قال فما لقوم من اهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله الى موافقته. فراى امير المؤمنين انهم شر الامة، يا الله شر الامة اهل السنة، ولعمر امير المؤمنين ان اكذب الناس من كذب على الله وحيه ولم يعرف الله حق معرفته اهل السنة. فاجمع القضاة وامتحنهم فيما يقولون واعلمهم اني غير مستعين في عمل. شو بقى الاثر المترتب، ولا ابراء، واني واعلمهم اني غير مستعين في عمل ولا واثق بمن لا يوثق بدينه، فان وافقوا فمرهم بنص من بحضرته من الشهود ومسألتهم عن علمهم في القرآن ورد شهادة من لم يقر أنه مخلوق. وقال أيضا، وكتب المأمون أيضا في أشخاص سبعة، محمد بن سعد وابن معين وأبي خيثمة وأبي مسلم المستملي وإسماعيل بن داود وأحمد الدورقي، فامتحنوا فأجابوا. قال ابن معين جبنا خوفا من السيف، وكتب بإحضار من امتنع منه أحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وبحسان الزيادي والقواريري وسجادة وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وعلي بن أبي مقاتل وذيال بن الهيثم وقتيبة بن سعيد وسع دويه في عدة فتلكأ طائفة، وصمم أحمد وابن نوح فقيدا وبعث بهما، فلما بلغا الرقة تلقاهم موت المأمون. توفي سنة 18 وصلى عليه أخو المعتصم، وكان عمره 47 سنة. كان عمر المأمون يوم مات 47 سنة، وخلافته 20 سنة وخمسة أشهر واثنان وعشرون يوما. صاحب الفكر يا أخوان الفاسد، هو ده استخراج اللي بيخرج حسن بنا، وبيخرج سيد قطب، وبيه خرج الجعد، وبيه خرج الجهم ابن صفوان، وبيه خرج القرضاوي، وبيه خرج محمد الياس، وبيه خرج كل هؤلاء يا اخواني المعتقد. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منة الله على الإنسان أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة. ولهذا صرح بعضهم السنة، لولا فلان وعلان و لكنا ماذا؟ لكنا قدرية، لكنا كذا، لكنا كذا، إلى آخر ما يحكيه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه نقطتنا الثانية، وهي نقطة ماذا؟ الترجمة لمن سيكون معنا في هذه المناظرة، عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400، وبشر بن غياث المريسي المتوفى المعتزلي رأس الاعتزال في زمانه، المتوفى سنة 18، المأمون ابن هارون الرشيد المعتزلي أيضا المحترق فتح باب الشر على المسلمين، المتوفى سنة 18. النقطة الثالثة نسبة هذا الكتاب، فإن الذهبي رحمه الله تعالى قد ذكر فيما مر معنا أنه يشكك في نسبة هذا الكتاب، فذكر الذهبي عنه في صفحة نعم عبارة الذهبي قال الذهبي في منزل الاعتزال في ترجمة الكناني عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه الحيدة في مناظرته لبشر المريسي، إلى أن قال قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه. ده العبارة التي ذكرها السبكي، هذا بنقل بعض المحققين. السبكي كان موقفه من الرسالة موقف ما جرى فيها، لأن السبكي أشعري، فكان موقفه موقف ما جرى فيها، فلهذا عمد إلى كلمة الذهبي فنصرها ثم أضاف إليها وأن فيها ما يستبشع. فقال في طبقات الشافعية عبد العزيز بن يحيى ابن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي الذي ينسب إليه كتاب الحيدة، ينسب إليه كتاب الحيدة، وبعد أن ذكر ثناء العلماء عليه وصحبته للشافعي نقل عن أبي العيناء قوله لما دخل عبد العزيز المكي على المأمون وكانت خلقته شنعة جدا ضحك أبو إسحاق وذكر القصة، إلى أن قال وعلى أنه كان نصير السنة في نفي خلق القرآن كما دلت عليه مناظرته مع بشر، وكتاب الحيدة المنسوب إليه فيه أمور مستشنعة، لكنه كما قال شيخنا الذهبي لم يصح إسناده إليه ولا يثبت أنه من كلامه فلعله وضع عليه. طبعا الأمور المستشنعة هو ما خالف فيها مذهبه، ما خالف فيها الكناني مذهبه المذهب الأشعري. يبقى هذا عندنا هو التشكيك في نسبة هذا الكتاب، كلمة الذهبي وما قاله السبكي. أما السبكي فلا يعول عليه لأنه أشعري من جهة، ولأنه ما جاء بجديد وإنما ذكر ماذا؟ كلام الذهبي. طيب، عمدة الذهبي فيما انتقد فيه إسناد الكتاب هو أن مدار الإسناد، إسناد الكتاب عند الذهبي، على محمد ابن الحسن ابن الأزهر وقد ضعف، وبالتالي يكون الإسناد ضعيفا، فقد انفرد برواية الكتاب وهو ضعيف، وهو ضعيف. طيب، ثم إن العلماء تتبعوا هذا الكلام بأمور. الأمر الأول أن الذهبي لم ينكر المناظرة، ولا السبكي ولا أحد، فابتداء المناظرة غير منكرة، وما استنكرها أحد، بل من ترجم للكناني رحمه الله تعالى ذكر المناظرة، لكن الكلام في الكتاب بأكمله. طيب، وذكر المناظرة وما جرى بين بشر والكناني لهو قرينة قوية على صحة الكتاب الذي تضمن هذه المناظرة. هذا الأمر الأول، حتى الذهبي ما أنكره. الأمر الثاني أن الذهبي نفسه ذكر هذا الكتاب ولم يتعقبه في كتب أخرى له، كما ذكر هنا، فقد ذكر في كتابيه العبر ودول الإسلام، ثم ذكره غير الذهبي، ثم ذكره غير الذهبي. فبعضهم أيضا ذكر، من ذكر كتاب الحيدة، فقال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز المكي الكناني المتكلم قال: اجتمعت أنا وبشر المريسي عند المأمون. يبقى هذا مباشرة عن من؟ عن الكناني. أبو الفضل يحدث عن الكناني مباشرة. طيب، هذا في كتاب بغداد المستوعب لفترة خلافة المأمون. ابن بطة العكبري قال: باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة. مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون، ثم ذكر جزءا كبيرا من المناظرة. يبقى ذكر من؟ ابن بطة في الإبانة. ابن النديم في كتاب الفهرست قال: عبد العزيز بن يحيى بن عبد الملك كذا ابن مسلم بن ميمون الكناني، وله من الكتب كتاب الحيدة فيما جرى بينه وبين بشر المريسي. ابن بطال قال: قال عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة: إنما سمى الله نفسه شيئا إثبات الوجود ونفيا للعدم. هذا في شرح صحيح البخاري. الخطيب في تاريخ بغداد سبق كلامه، قال: وهو وقدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرته في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة. وقال عبد العزيز بن يحيى المكي صاحب كتاب الحيدة في تلخيص المتشابه في الرسم. الشيرازي قال: عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي المتكلم، وهو الذي ناظر بشرا المريسي عند المأمون في نفي خلق القرآن في طبقات الفقهاء. السمعاني في الأنساب قال: عبد العزيز بن يحيى المكي المعروف بالغولي كان شديد المذهب والسيرة، وكان يناظر بشر بن غياث المريسي في مسألة القرآن ويثبت الصفات. ابن تيمية في تلبيس الجميع قال، وفي كتب عديدة قال: وما زال أئمة السنة يذكرون هذا، مثل ما ذكره عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي صاحب الحيدة المشهور بالرد على الجهمية والقدرية وغيره. هذا ذكر في بيان تلبيس الجهمية. قال أيضا: فهذه الطريقة هي عمدة هؤلاء في مسألة القرآن، وقد سبقهم عبد العزيز المكي صاحب الحيدة المشهورة إلى هذا التقسيم، ثم نقل في قراءة من الكتاب درء تعارض العقل والنقل. وقال: فمن ذلك ما ذكره عبد العزيز بن يحيى المكي المشهور صاحب الحيدة، وهو من القدماء الذين لقوا الشافعي. هذا في درء تعارض العقل والنقل. وقال أيضا: وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجميع، هذا ذكره في الحماوية. وقال: وكذلك قال عبد العزيز المكي صاحب الشافعي صاحب الحيدة المشهورة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، هذا في مجموع الفتاوى. وقال: وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الحيدة كلامه في الحيدة والرد على الجميع يحتمل ذلك، فإن مضمون الحيدة أنه أبطل احتجاج بشر المريسي، هذا في مجموع الفتاوى. وقال: فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى الكناني في الحيدة وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف، وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا الموضع، هذا في المجموع. المزي قال عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي صاحب كتاب الحيد تهذيب الكمال الذهبي، قال عبد العزيز المكي صاحب الحيدة، وحسين بن علي الكرابيسي هذا ذكر في سير الأعلام، قالوا في ترجمة الشافعي. وقال قال عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الحيدة والمناظرة في خلق القرآن مع بشر المريسي بين يدي المأمون ابن هارون الرشيد، وينبغي أن يكون ذلك في سنة 18 ومتين، فإن فيها أحدث المأمون امتحان الناس في القرآن، وفي آخرها توفي المريسي في كتاب العرش. وقال في كتاب العبر وقصة ما تم لعبد العزيز صاحب الحيدة مع بشر المريسي والرد على من يقول بخلق القرآن، ذكر أيضا في مواضع. ابن القيم قال وقد أجاب عن هذا عبد العزيز بن يحيى الكناني في حيدته، فقال في سؤاله للمريسي، هذا ذكر في شفاء العليل، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي قال عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي وهو الفقيه صاحب كتاب الحيدة جرت بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن. ابن كثير ذكر في البداية والنهاية وقد دخل عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة على أمير المؤمنين المتوكل على الله، وكان من خيار الخلفاء. ابن أبي العز الحنفي أيضا قال قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون، هذا ذكر في شرح العقيدة. وقال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيد. ابن حجر قال عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز ابن مسلم بن ميمون الكناني المكي، وقال الخطيب قدم بغداد في أيام المأمون وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب الحيدة وكان من أهل العلم والفضل، هذا في التهذيب، وذكر كلام ابن بطال في الفتح. ابن العماد ذكر ما سبق. كل هؤلاء ذكروا ماذا يا إخوان؟ كل هؤلاء ذكروا ما جرى بين الكناني وبين المريسي وذكروا كتاب الحيدة، فكل هذا يدل على أن الكتاب إنما هو قراء على أن الكتاب لعبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى. بعد ذلك ما يثبت به هذا الكتاب أيضا مما يقوي ثبوت الكتاب أن عمدة الذهبي في هذا الأمر يعني في النفي كان على الإسناد، وهو أنه من طريق محمد بن حسن بن أزهر برواية الكتاب. لكن ابن بطة قد ذكره بإسناد آخر، وبالتالي عمدة الذهبي في إبطال النسبة قد ردت بهذا الإسناد الآخر، فقد ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى كما ذكر المحقق هنا، فقال مناظرة ابن بط عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون، حدثنا أبو حفص محمد بن عمر ابن محمد ابن الرجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد والوهاب ابن عمرو النزلي قال حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم قال حدثني حسين بن بشر ودبيس الصائغ ومحمد بن فرقد قالوا قال لنا عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني أرسل إلي المأمون أمير المؤمنين وأحضرني وأحضر بشرا وذكر هذا. فهذا إسناد ماذا؟ هذا إسناد بخلاف الإسناد الذي عول عليه الذهبي رحمه الله تعالى في رد. فإن قال قائل لكن ماذا لو أننا اتبعنا هذا الإسناد فوجدناه أيضا فيه ضعف، نقول هذا يدل على تعدد بطرق هذه القصة، وثانيا شهرتها ونقل العلماء له ممن حدثه به الكناني وغيرهم يدل على أن القصة ثابتة وعلى أن الكتاب هو كتاب الكناني رحمه الله، وليس مع من رد ذلك من الأدلة المتكافئة ولا حتى التي تقارب هذه الأدلة في إثبات هذا الكتاب. وشهرة الكتاب عند أهل العلم وأهل السنة كفيلة في هذا وكافية في هذا. وأخيرا في باب الإثبات، هب أن هذا الكتاب ليس لعبد العزيز الكناني، وهب أن صاحب المناظرة ليس الكناني، فإننا نتكلم عن مضمون كتاب جرى فيه الحوار بين سلفي سني وبين معتزلي، ولو كان الحوار مخترعا ولم تقع مناظرة أصلا، فحسبنا أن نرى مناظرة يعني متوهمة جرت بين معتزلي وبين سني، فكان المعتزلي يستدل بكذا وكان السني يستدل بكذا، فإن هذه المناظرة جرى فيها من أدلة الحق وبيانها وضحض الباطل المعتزلي ودحره ما تقر به عين كل سلفي سني، وهذا المراد. هب أن هذا الكتاب عثر عليه بلا غلاف ولا نعرف من المتناظران، بل وهب أنه ثبت أن هذه مناظرة وهمية، فتبقى الفائدة في هذا الكتاب ولا يشوش عليك، فإن بعض السطحيين يصل إلى درجة الوسوسة إذا قلت له الحيدق قال مشكوك في نسبتها، وبالتالي يردها من أساسها ولا ينتفع بما فيها، مع أنها تضمنت حجج أهل السنة ضد ماذا؟ شبهات أهل الاعتزال. فلا تكن هكذا. ولهذا غالبا ما يتكلم عن الإثبات والنفي في مثل هذه الأمور المشتهرة عند السنة إلا من هو في قلبه شيء. ولهذا سئل الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى عمن يقول بأن هذه لم تثبت وكذا، يقول غالب هؤلاء تجدهم من أهل البدع، من أهل البدع وتناول السبكي. السبكي هل قال؟ قال شيخنا يعني الذهبي، قال شيخنا بأنه لم يثبت لا إسناد وكذا وفقط، لا، وإنما ماذا قال؟ أضاف إليها وفيها أمور مستشنعة. هذا هو السبب، وهذه طريقة أهل البدع أنهم يعمدون إلى ماذا إخوان؟ يعمدون إلى مثل هذه الأمور فيشككون في نسبتها. فطريقة أهل البدع تقوم على أصلين. الأصل الأول الكلام في الثبوت، إن رويت لهم كتابا إن رويت لهم حديثا عمدوا إلى الإسناد ثابت أم لا، حتى يقطعوا عليك. وتجدهم أئمة علل في هذا الباب، تجد الواحد جاهلا بالحديث لكن إذا جاء إلى إثبات ما إلى نفي ما يضاد من اعتقاد إمام، إمام كالذين تكلموا في حديث الافتراق لأن حج عليهم، واستطرق متى على ثلاثة سمعنا فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، فيريد أن يستأصل شافة هذا الحديث. وكالذين تكلموا في حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، فتصبح يصبح إمام إيه؟ علل. ليه؟ لأن قلبه محشوم بإيه؟ بالعلل. فلما كان قلبه محشوا بالعلل تكلم في العلل، وليس يقصد بذلك العلل الحديثية التي يتناولها النجباء وأهل العلم، مثل ما من تراهم يحملون حملة شرسة على راوية الإسلام أبو هريرة. ليه؟ أبو هريرة عنده إيه؟ لماذا التشكيك في أبو هريرة؟ لأنه إذا ثبت لهم إسقاط أبو هريرة ثبت لهم ماذا؟ سقوط كثير من السنن التي تعارض أهواءه. إثنان، البخاري لا تجد حملة قوية على أبي داود مثلا، على جامع الترمذي، على البزار، على مسند عبد بن حميد، على كذا، إنما لماذا؟ البخاري أصح كتاب في الحديث. ولماذا أبو هريرة؟ راوية الإسلام الذي لم يبلغ روايته أحد من الصحابة. فإذا ثبت عندهم الطعن والتشكيك في إمام المحدثين بكتابه البخاري وفي إمام الرواة وروايته أبي هريرة، بهذا هانت السنة عند الناس. ولهذا صار الآن عند الناس يا أخواني ها البخاري، بس البخاري في أحاديث ضعيف، حتى لو ما أعرف شيء، لو عمي، وهو أصلا لا يريد أن يكون العام فقيا، يريد أن العام يحفظ كلمة واحدة هي إيه؟ ده البخاري في أحاديث ضعيف. طب أبو هريرة ده أبو هريرة كان بيروي أحاديث ضعيفة وكان كذا، بس هو ده اللي يعني أهل الضلال لا يعلمون كثيرا، أهل الضلال يعلمون الخلاصة. مثل حزبين اليوم بيرد عليك بإيه؟ بيقول أنت قلت كذا ورد عليك كذا. ها؟ فيه مرة شيخ من بتوع الثورات ده قابلك، بتوع الثورات قابلك وقالك ده الجماعة دول بيقولك ده الخلال ذكر الإجماع والنووي ذكر إجماع وابن بطة ذكر إجماع والأزهر ذكر إجماع وقال كده والرد عليه. أتحداك، أنا عارف إن في بعضهم منكم يكون لسه كان بيسمع قريبا لهؤلاء. ها؟ آخر واحد سمع مثلا كان سنة 18 2018 2019 2020 2000 وكذا، في واحد. طب أنت على الصفحات دلوقتي والمواقع وما أدري إيه، طبعا رد على المداخل ده، أنت لو كتبت رد على المداخل يطلع لك ما لا يحصل. أنا أريد ردا واحدا. إحنا ما بنيجي نرد على الناس دي بنقول يا إخواني قال فلان كذا ورد عليه كذا، استدلوا بكذا والرد كذا، صح؟ وبالتالي بنبدح ونضلل. أنا أريد واحدا قال لك، قال مرة يقولون الخلال بيقول، ويقولون ابن بطة بيقول، ويقولون الأجر بيقول، وينقلون عن كتب السنة هو، والرد عليهم كذا، يستطيع؟ لا يمكن، مستحيل. تفيه مرة قال ينقلون عن الخلال وهم كذبة بطروا، ينقلون عن الأجر وهم كذبة بطروا. لا، وما لماذا العداوة مع أهل السنة مع المداخل دول؟ هو العداوة بتكمن فيه حزبيون، لا بحرب الحزبي، خوارج لا ده بحرب الخوارج، مرجئة لا ده بحرب المرجئة. وما ايه القضية؟ القضية انهم بيشتمون بس، بسب العلماء، قطع طريق بسب العلماء بس، بسب العلماء. طب نجيب كلمة حتى بسب العلماء، لهم سب ابن باز؟ لا. طب لهم سب ابن عثيمين؟ لا. طب لهم سب الألباني؟ لا. طب لهم سب لمقبل؟ لا. ما بيسب علماء مين؟ بيسبوا صفر وسلمان ومحمد حسن مصطفى العدو والحوين. ايوه كده، اوضحوا بقى المسألة دي. انما حتى بيسبوا العلماء ليس هذا بصحيح. العلماء هو انتم علماء ولا حاجة؟ انتم علماء، علماء سنة ما شاء الله تبارك الله، كنتم ضد الميادين ولا من نشأتموه من انشأتموها؟ قد ضد الخوارج ولا من ايدتموهم؟ كنتم ضد الحزبيين ولا من أكونتموهم؟ اللي كون حزب في مصر السلفيون، حزب الزور ده أحكام الإخوان، دي جماعة أصلا سياسية تتمسح بالدين منذ كانت. اللي كون حزب إسلامي كان مين؟ كان حزب الزور، يعني السلفيون هو الذين يقول بيننا سلفيون. وما اللي ماذا؟ ما الذي تأخذون على مشايخ السنة؟ هتروح يمين هو بينزل عندكم مشايخ بيه، هو بينزل عندكم مداخلة؟ ايه اشكالية المداخلة؟ ايوه هننزل عندهم ندرس الحيدة، مش الحيدة دي برضو بتاعتك؟ ايوه هننزل ندرس اصول السنة، مش المفترض ان اصول السنة دي ميراثك؟ لا، شيخ هينزل يدرس كتاب التوحيد، ايه الاشكالية؟ لماذا لا تريد ان تبني مسجدا ينزل وشامل بيه؟ طيب لماذا؟ لماذا؟ هيدرس ايه؟ انا سامنعه لو مسجدك سامنعه، حجتها ايه؟ هتنزل تدرس الحزبين، هتنزل تدرس الخارجية، لكن انا تمنعني ليه؟ هنزل ادرس ايه؟ حرب الحزبي، حرب الخارجي، كتب اهل السنة والجماعة. يبقى خير وبرك، ما تجيبوش في العرس، بننزل العرس ندرس رسائل السنة، ما تجيبهوش في مجلس في بيت، هندرس الرسائل السنة، ما تنزلهوش الصعيد بيروح برسائل السنة، ولا ما تروح هيروح برضو برسائل السنة. روحنا نجوز الأخ نعقد عليه في مرسى مطروح، روحنا خدنا كتاب رسالتين كان فيصل مبارك وكذا، وإحنا جايين اختلفوا الطلاق وإحنا لسه جايين، بس شرحنا السنة مش مشكلة، ودينا الاخ عقدنا عليه وشرحنا السنة واحنا راجعين بنشرب شاي في الضبعة، كان كل حاجة خلص مش مشكلة، بس شرحنا السنة. يعني ما انتظرناش حتى يدخله، لا شرحنا السنة واحنا جايين خلاص كل حاجة انت قدر الله وما شاء فعل، مش مشكلة. طيب يبقى انت تمنع ليه هشام او غيره، ما قصدش عن هشام يعني، هتمنع المدخل ده ليه؟ لانه ايه؟ لانه بيظهر عوارك، لانه بيظهر منهجك بس. انما لا يصح السنة في خوف على الامة منه، بيطعن في العلماء ماشي، في خوف على الامة منه، لو طعن في ابن باز طعن في ابن عثيمين طعن في، لا انتوا بتطعنوا في العلماء، الحواني هو من يطعن في الالباني. يا شيخ خد بالك، لا لا احنا بصراحة معاك، لكن لا ده هو شيخ الالباني بيطعن في الالباني في منهج الالباني، الالباني بيقول في عبد الرحمن عبد الخالق حرفته السياسة، والحواني بيقول رجل خلقه ماذا على القرآن ولا يخرج عن القرآن، ومدحوا واستقبلوا في المطار وانشدوا قل جاء الحق، ما قالوا نشيد ولا مش عارف بيقولوا ايه يعني، طبعا هي مش آية، قل جاء الحق معنى الآية، وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، مع انه الألباني شاهد على ان هذا الباطل. دول ما يتعلموا في العلماء. ابن باز يرد على عبد الرحمن عبد الخالق كنت استقبلتوه، مش ابن باز علماء السنة، ابن باز الغصون العثيمين علماء الألباني، مقبل ابن هادي، انت مش تبع مقبل، انت حد تبع مقبل، وانت حوالي تبع الألباني، وانت حسن تبع ابن باز وابن عثيمين. كلام هؤلاء في عبد الرحمن عبد الخالق ايه؟ ها ما احنا نريد ان احنا نعرف الفارق بيننا وبينكم، احنا بنطعن في عبد الرحمن عبد الخالق وشكرنا الله يوم مات، وانتم مدحتموه في حياته ورثيتموه يوم مات، طب احنا بيننا وبينكم يوم الجنائز علماء الامه هؤلاء تثقون فيهم؟ نعم. طب طعنوا في عبد الرحمن عبد الخالق، انتم بتثنوا على من طعن عليهم العلماء ليه؟ جئتم بعلم ليس عند العلماء؟ نحن نريد ان نعرف. انا سامنعك تنزل انا سامنعك تدرس، انا سامنع من بناء مسجد لك لانك تدرس الحزبيه والخارجيه والاخوانيه على المسجد. انا في مسجد سنين اشرح فيه خلصت فيه. ماذا يا اخواني في دميره عندكم؟ بتوع دميره اللي هو الثانيه بتاع كان فيه ايه يا اخواني؟ الايمان الاوسط شرحنا فيه، والوسطية انهينا فيها، وكتب انهيناها فيه، ولما قامت الثورة ومشى هؤلاء ورا مشايخ الحزبين عمر يا اخوان على المسجد بالخط العريض. الان كلنا اخوان. طيب يجيبونا الان؟ مستحيل. المسجد الان كان احنا بندرسه وكان معروش بالخشب، الان صرح، لكن صرح حزبي، صرح مكتوب عليه الان كلنا اخوان، لكن لما كان معروش كان سلفيون، كانت كتب السلف بتدرس فيه. طب منذ ان تركناه كتب السلف درست فيه؟ ابدا. لما دخلنا مسجد توحيد المره الوحيده في حياتنا، المسجد ده منشا كام و70 وموجود الى الان، مسجد الشناوي ده لم ادخله الا سنه واحده تقريبا، سنه كانت قبل الثوره وبعد الثورة بأشهر، وضعنا فيه رسائل السنة، الموزني وابن أبي زمانين، سنة أبي زمانين، اعتقاد الموزني، وكتابين كمان ثلاثة السنة وضعناه. هذه الكتب لا شرحت قبل ولا شرحت بعد. يبقى لماذا إذن؟ ما الذي تنقمون على من تسمونه من مداخلة؟ نريد طعن في علماء حاشاهم، اللي ترجم للعلماء هم هؤلاء المدخل، اللي بيرفع قدر العلماء هم هؤلاء، دائما كلمتهم عليكم بالأكابر. إنما أنتم تتاجرون بالعلماء، تتاجرون بالانتساب. ابن عثيمين عند حسن إيه؟ ابن باز عند حسن إيه؟ ابن باز عند حسن هو الرجل صاحب الجلبية 20 ريال مش عارف إيه وتخنة والجلبية ما أدري إيه والجلبية والجلبية، ورجل زاهد ورجل كذا. احنا عايزين ابن باز منهج، احنا عايزين ابن باز معتقد. والعثيمين كان قال لي وقلت له طب احنا عايزين ابن عثيمين معتقد. نعم مش ابن باز ابن عثيمين اللي قالوا ان قاتل نفسه والمفجر نفسه هذا ان ده قاتل لنفسه. طب انت قلت يا حسان، قلت كذب على الله ورسول. طب انت قلت يا حويني، قلت جليطة. اللي بيقول هذا، اصحوا يا اخواني، استيقظوا يا اخواني، من الاول العلماء المداخل يسبون العلماء. من العلماء؟ هم. لكن علماء الأمة لا. تعال بقى أنت، هل هم مع العلماء أو يطعنون في منهج العلماء؟ يطعنون في منهج العلماء. العلماء يقولون لا يجوز الإنسان أن يفجر نفسه ولا أن يلبس حزاما ناسفا. هم يعتبرون هذه الفتوى. حوين يعبر عنها بالجليطة، وحسان يعبر عنها بأنها كذب على الله ورسوله. عبد الرحمن عبد الخالق قاعد عن في علمائنا، من الذي استقبله في قناة حسان؟ ومن الذي استقبله في المطار؟ الحوين ومن معه وفي بيت. يبقى من الذي يطعن في علماء؟ القرضاوز رد عليه علماء السنة. من اللي صلى عليه؟ الحوين. ومن اللي عزاه؟ حسان. أفيقوا يا جماعة سلفيون، سلفيون ايه؟ يطعن في العلماء. رمتني بدائها وانسلت، ولا حرف واحد طالب علم سلفي سني يطعن فيه في عالم، انما يطعن في اهل البدع. سموا لنا علماءكم الذين طعن فيهم المداخل كما زعون. ما في مداخل طبعا، لكن دي سب يسبنا. منهم ابن باز العالم الامام، ابن عثيمين العالم الامام، مقبل عالم الامام، مقبل حرب على الحزبية. ابرز شيء في منهج مقبل الحزبية. وطالب العدوي يستضيف كل الحزبيين ويؤيد حزب النور. هذا العدوي طالب مين؟ هذا. والتاني مجد عرفات. الى يومك هذا يثني عليهم ويراهم مبتدعة، ومعهم حتى بعد الثورات بزمان الى الان. هذا مجد عرفات. والثالث مغمور، بلاش اقوله. هؤلاء ادول طلبة مقبل، ودول طلبة الالبان. علي الحلبي يثني على هؤلاء. مشهور حسن بيثني على هؤلاء. هذا طلبة الألبان، كبار طلبة الألبان أو كذا. فين هم طيب؟ فين منهج الألباني طيب؟ فين منهج الألباني رحمة الله؟ فين منهج مقبل رحمة الله؟ فين منهج ابن باز وابن عثيمين؟ وفين منهج السلف من قبل؟ فين منهج السلف؟ هو احنا بيسحبنا العلماء سحب؟ لا، بيبصرونا، بيربطونا بكتب السلف. لهذا ابن باز دوره يوجه لكتب السلف، لكن احنا خلاص عرفنا الطريق، وصرنا نربط الأمة بما يربط به العلماء الكبار. فهذا عن نسبة هذا الكتاب، وهي النقطة الثالثة من نقاط هذا الكتاب. النقطة الرابعة نعجل بها، وهي مفترض تكون في آخر هذه الرسالة، وهي مما يعني قد شكك به البعض في هذه الرسالة، أنهم قالوا الحجة قامت على المأمون الآن وبانت وظهرت، وكان ينصف بشر، وكان ينصف الكنانة في بعض المواضع وكذا. طيب، ولم يرجع، بل إنه امتحن أكثر وأكثر. هذا مما يدل على أن هذا الكتاب، وإن كان أصل المناظرة موجود، لكن كثير منه زيد عليه. لأن المأمون لو كان يعتقد كل هذا على ما يحارب، لماذا لم يرجع المأمون؟ وهذه الحقيقة نقطة غريبة جدا. تتشكك في الرسالة، لماذا لم يؤمن المنافقون؟ تتشكك في الصحابة، لماذا خرج أهل البدع في زمنهم؟ والحجج قائمة. هوى لأمرين في نظري من تتبع هذا. الأمر الأول الهوى. الأمر الثاني أن هذه المناظرة كانت في البداية، ثم إن المعتزلة قد أحاطوا بالمأمون، علموه وشككوه حتى كان الامتحان القوي بعد ذلك، مما ثبت للمأمون أن كل هذا لا يعارض المحكم. ولهذا احنا قرأنا عليك كلام المأمون، كلام المأمون كلام متيقن، كلام صاحب يقين. فكانت المناظرات هذه لا تقاوم الحجج التي عنده مما اعتقدها. يقول إنهم شر الأمة، ولعمر أمير المؤمنين إن أكذب الناس من كذب على الله ووحيه ولم يعرف لا حق معرفته. وإلا السؤال هذا نفسه سوف تسأله في كل حق يظهر لصاحب هوى ثم لم يتبع. العيب في الحق أو العيب في صاحب الحق أم العيب في التلقي؟ فهذه لا تسأل عنها، لأنه بعد هذا جرى ما جرى أكثر وأكثر، فكانت الأمور أشد اشتباها. وتبقى مسألة متعلقة بهذا، لكن ألم يكن هذا كافيا في تكفير المأمون؟ نقول وأضف المعتصم وأضف الواثق، لأن سلسلة إقامة الحجة بأهل السنة كانت موجودة في زمان الثلاثة. وأقول لك بكل صراحة، كل صراحة، لو أننا نظرنا إلى الأمر بنظرنا نحن، لو الأمر لنا كطلبة علم، ربما صارحنا ولن نختلف في تكفير هؤلاء، لأن الحجج قد قامت. لكن هناك مسألة مهمة يا أخواني ينبغي أن تكون ركيزة عند طالب العلم، الحقيقة دي فائدة مهمة. الآن أنا ما بأنظر، أنا عندي المبتدع أتى أصلا من أصول أهل البدع، طيب، وقامت حجج، جيد، بعد ذلك بيقام عليه الحكم إما بتبديع وإما بتكفير. فلو أننا نظرنا نحن ببحثنا قد نقول كافر، لكن هناك مسألة، حكم الذين أقاموا هذه الحجج بين يدي المأمون والواثق والمعتصم على الثلاثة، حكم من كان في زمنهم وعصرهم لا ينبغي إهداره، لأنهم عاينوا ما لم نعاين، وعلموا ما لم نعلم. فكما نحن عيال عليهم في الحكم على الأوصاف والبدع فنحن عيال عليهم في الحكم على الأعياد. ولهذا تكون نقطة بحثنا ليس هي هل المأمون كافر أم لا والمعتصم وثق، سوف تكون نقطة بحثنا هل كفره، هل كفر أهل السنة هؤلاء الثلاثة أم لا. يبقى دي نقطة البحث يا أخوان، ليس نقطة البحث هل هم كفار أم لا، لكن نقطة البحث هل كفرهم أهل السنة أم لا. والله لو كفرهم أهل السنة نقول سمعنا وطعنا. إخواني إحنا اللي عندنا اللي بيحكم في العلماء، إحنا ما نتكلم، لأن العلماء أدرى وأعلى بالمناطات بقى بالشروط بتوافق. ولهذا إحنا لم نسأل لماذا لم نسأل هل كفر القذافي ثابت ولا لا، مش العلماء كفروا؟ كفر صدام ثابت ولا لا، مش العلماء كفروا؟ طيب احنا عاوزين نسأل الآن، هل هؤلاء كفروا عند الأئمة؟ نجد الجواب أنهم لم يكفروا، بل صلوا وراءه أئمة الجهمية، بل وقد دعا لهم أحمد وكذا، هاتوا كلام أحمد والصلاة خلفه وشيخ الإسلام، وكان عبد العزيز يخاطب المأمون بأمير المؤمنين، ولا يكون أمير المؤمنين الكافر. ولا أريدك تعرف أكثر من هذا ولا توسوس في نفس الوقت بهذا، فإنه المحكم. أقول لو كان الأمر موكولا لنا لقلنا أناس قامت حج عليه، فما المانع من تكفيره؟ لكن السؤال، هل كفرهم أئمة السنة أم لا؟ كفروهم وهم الذين عينوه وخالطوه وفعلوا وقالوا، فهم الأعلم وهم الأحكم وهم الأسلم، فنتبع أحكامهم ولا نخرج عنه. طيب قبل ما نسمع كلام العلماء نقول هذا من مسألة اللي احنا ذكرناه، الاقتداء بكلام السلف في الحكم. مسألة أخرى علمية حتى تطمئن أكثر وأكثر، مسألة أخرى في ضابط من يكفر ومن لا يكفر. يا إخواني بارك الله فيكم، إن إقامة الحجج على أهل البدع من أئمة السنة لا يلزم في من قامت عليه الحجة أن يكفر، فإن أهل السنة والجماعة يتشددون في التكفير ما لا يتشددون في التبديع، ولهذا يحكمون عليهم بالبدعة ولا يحكمون عليهم بالكفر. لماذا؟ لأنه قام لديهم وقام عندهم ما لم يجوزوا لأنفسهم التكفير لما رأوا من استحكام الشبهة، فصارت شبهة تدرأ التكفير وإن لم تكن شبهة تدرأ التبديع. انتبهوا، ده تعليل علمي، تعليل علمي. فيه رجل قد تقوم شبهة تمنع التبديع، رجل من أهل السنة قال ما قال من أهل البدع وقد تقيم أنت الحج عليه، فقد يكون عنده شبهة تمنع التبديع. وفيه رجل تقام الحجة عليه فتحصل شبهة تمنع التكفير ولا تمنع التبديع، وهذا الذي بنى عليه علماء السنة الحكم في هؤلاء. فإذا كفروا الأعيان قلنا انتفت الشبهة في التكفير، وإذا أقاموا حججا ولم يكفروا الأعيان قلنا قامت شبهة تمنع التكفير ولا تمنع التضليل. فنحن لسنا نمشي وراءهم نخالف أصولنا، خلي بالك مش حكم العلماء وانت بس انا مش مستوعب الأصول فما تسألونيش وخلاص ده كلام العلماء، لا، احنا بنمشي وراء كلام العلماء بالأصول، لأن بناء كلامنا على كلامهم أصل، ولأن معرفة مناط كلامهم أصل. فليس كل من قامت حجة عليه اقتضى التبديع اقتضى التكفير، فالتكفير حكم والتضليل حكم، والشبه تختلف والمسائل تختلف. ولهذا قد يكفر رجل في خلق القرآن ولا يكفر آخر، وإن كان الجميع ضالا مبتدعا. ومن هنا قال ابن تيمية في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. لكن ابن تيمية امتنع من تبديع الجهمية، يبقى انتبهوا يا إخوان، يبقى هناك حجج تصلح للتكفير وهناك حجج تصلح للتبديع وينتفي شرط التكفير، لأن شرط التكفير أعظم. ولهذا أخطر حكم في الشريعة إكفار مسلم ثبت إسلامه بيقين، تبديع تضليل أخف، وهو حكم عظيم أيضا، لكنه أخف لأنه لا يترتب عليه ما يترتب على ماذا؟ على التكفير. ولازالوا يصلون خلف أئمة الجهمي، ولازالوا يعترفون بالإمامة له، وأنه ولازالوا يجاهدون معهم. نعم أعطي، دي نقطة مهمة في مناظرة المأمون فيما يتعلق بالمأمون، نقطتان. النقطة الأولى علامة لم يرجع المأمون مع وضوح حج. النقطة الثانية علامة لم يكفر المأمون. أنت يترجع ويتكفر، يا يرجع يا يكفر، لأن الرجل في المناظرة ديت ما كان عنده نفسه قول يقول ويشغب، نقول في المناظرة ديت، لكن لم يكن عمر المأمون في الاعتزال هي المناظرة هذا، فقد أزال عنده بعد ذلك ما قد يكون قد استقر في قلبه من هذا. 6 سنوات تقريبا ابتلاء وامتحان وكلام حتى تيقن المأمون، ولهذا أوصى أولاده، حتى تيقن المأمون بأن ما هو عليه يقين، وبأن القول بخلق القرآن تنزيه للرحمن، وبأن القول بأن القرآن صفة الحاق للرحمن وتنزيه الرحمن بالمخلوق. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم.
أنا بنقول كلام، طبعا الكلام ده قد يقل التعرض إيه، لكن احنا عارفين، احنا طبعا عارفين الوساوس منين تدخل، السوساوس منين تدخل. ممكن تطلع انت براح اليوم خلاص الحمد لله، بس يعني البعض بيشكل في نسبتها، واحد تاني يقول لك بس برضو المأمون يعني مرض. طب لماذا لم يكفروا المأمون؟ طب الكلام اللي هو بقى ايه، الكلام اللي هو على هامش الدرس ده، انا انصحك بان ما تخليش عندك هامش الشيء اللي عندك، استفسر من الشيخ مباشره، ما تاخدش وسط، لان الوسط ممكن لك صحيح، تعمل تفكر نفسك بان انت كده دلوقتي فعلا بقى يعني حاجه محترمه كده، لا. واللي يجي واحد يتكلم مع اي واحد قول له قوم حاطط يدك على فمه، عندك الشيخ روح ما تتكلمش معاه، بنتغدى كده على ما نخلص غدا يكون احنا خلصنا ابطال مفعولات شوف اي حاجه. لان يبدا الوسوسه من مثل هذه الاشياء. نعم.
قال شيخ الاسلام: ثم ان الامام احمد دعا للخليفه وغيره،
دعا الامام احمد دعا للخليفه وغيره، ها،
ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم.
فكيف يدعو الكافر وكيف يحل الكافر؟ ها،
والدعاء الى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين.
والدعاء الذي هو كفر، ما في خلاف ان الدعاء الى خلق القران كفر، ها،
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن
أئمة. نقطة مهمة أوي جدا، نقطة مهمة جدا، لأن البعض بيقول لك إن كلام شيخ الإسلام لما بيقول وأما أنا لو قلت بقول كفرت في جميع، هو يقصد الأشاعرة، لأن الأشاعرة برضو جهمية، مش بيقصد الجميع اللي هم قالوا بخلق القرآن. يقول ابن تيمية، ها آخر عبارة،
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية
الذين
كانوا يقولون القرآن مخلوق،
قرآن مخلوق،
وإن الله لا يرى في الآخرة،
وإن الله لا يرى في الآخرة. طبعا الأشاعرة كان زمان يعني لهم أقوال أبعد من الجميع، لكن في نهاية المطاف هم جميع، هم يقولون أن الله يرى لكن إلى غير جهة، لكن جميع الصراحة يقول لا يرى، ولهذا الأشاعرة من مثبتة الرؤية ومن نفاتها، من مثبتة الرؤية باللفظ لأنه يقول يرى، ومن نفاتها حقيقة لأنه يقول يرى إلى غير جهة. كذلك المخلوق هم يقولون القرآن مخلوق لكن من جهة اللفظ، ولا يقولون مخلوق من جهة المعنى، ولهذا هم مخانيث. حقيقة قول الأشاعرة خلق القرآن، لأن القرآن المكتوب والمقروء وهذا كله المسموع ده مخلوق، لكن المعنى لا. حقيقة قول الأشاعرة نفي الرؤية وإن كان يقول يرى، فهم جهمية معدلة، ثم صاروا بعد ذلك يصرحون ببعض مناهج الجهمية المحققة الصريحة، زي استولى دي، استولى لا تعرف الأشاعرة أصلا، لا البقلاني حتى ولا أشعري ولا كذا، إنما هذا قول المعتزلة. طيب الذين يقولون بخلق القرآن وبنفي الرؤية، مع أن الإجماع منعقد عن القول بخلق القرآن كفر، وعلى أن نفي الرؤية كفر. طيب ها،
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوم كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان فيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير
انتبهت
موانعه.
تمام، انتبهوا أخواني عشان لا تورد عن أحمد مسائل ماذا اضطراب، تقول بس كفر كذا، لما كفر كفر من قام عنده الدليل على تكفير بتوفر شدة دفاع الموانع. طب والذي ما كفر لم يقم الدليل عنده بتوفر شدة دفاع الموانع، يبقى لماذا لم يكفروا هؤلاء؟ لأنه ما قامت الأدلة عندهم الكافية على ماذا؟ على التكفير، وإن كانت قائمة على التضليل. ها،
ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.
تمام، هذا كلام رائع وخلاصة المسألة الحقيقة، فهمتم يا إخواني ولا؟ يبقى هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن وابتلوا وامتحنوا، هؤلاء الذين قالوا، فرق أهل السنة بين القول وبين القائل، أما القول فلم يختلف في التكفير، وأما القائل فماذا؟ فمن قامت الحجة عندهم على تكفير كفروا، ومن قامت ومن انتفى ذلك لم يكفروه، ولهذا لا يجوز أن تحدث تعارضا بين أهل السنة في هذه المسألة، أو أن تلزم أهل السنة كفروا فلانا لما قال بخلق القرآن، أنت لماذا لم تكفر فلانا؟ نفس المسألة، أهل السنة بدعوا من قال كذا، لماذا لم تبدعوا فلانا؟ لأن الحكم على الأعيان منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا احنا قلنا مبتدأ المسألة حكم أهل السنة على الخلفاء الثلاثة. طب ثانيا تعليل حكم أهل السنة على الثلاثة. طيب كلام ابن تيمية جمع بين المسألتين، حكمهم لم يكفروه، تعليلهم لم تقم حجة ها تقتضي التكفير، إنما التبديع والتضليل قائمة. أعد بقى سريعا ما قال ابن تيمية سريعا ها.
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع.
طبعا أحمد أخذ الخلفاء الثلاثة والرابع المتوكل فنصره الله به، إنما أحمد مع المأمون والمعتصم والواثق الثلاثة. نعم،
وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في
أما مثل محمد بن نوح فقد مات في زمن المأمون، وأما مثل الخزاعي فقد مات في زمن الواثق. نعم،
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل.
أما أن تذكر عن أحمد روايتين هذا في نظر، وأما أن تحمل أمر تفصيل فنعم، فمن قامت
فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.
الله أكبر، واضح يا إخوان؟ ها، هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. أظن بهذا تكون المقدمة قبل الرسالة قد اتضحت فيما يتعلق بالأساس، وهو أن ما في هذه الرسالة هو قصة الصراع بين الحق والإيه والباطل، وهذه لا تنتهي. الأمر الثاني الترجمة لهؤلاء الثلاثة. الأمر الثالث وقف مع ثبوت هذه الرسالة والأدلة التي تمثل قرائن قوية في بعد هذه الرسالة. الأمر الرابع ما تعلق بماذا؟ بالمأمون والكلام في عدم استقامته، أو لماذا لا يكفر المأمون وأئمة الإيه الجهمية. ودي الحقيقة أنا أعتبر أن هذه المسائل أصلا هي التي يعني تفيدنا فإذا أكبر في هذه الأمور. مسألة الرسالة نقول يعني موضوع الرسالة، نجعلها نقطة أيضا، موضوع الرسالة. موضوع الرسالة المناظرة بين عبد العزيز ابن يحيى الكناني رحمه الله تعالى وبين المريسي في مسألة خلق القرآن. هل القرآن مخلوق أو القرآن صفة لله عز وجل وأنه غير مخلوق كصفة العلم وسائر الصفات؟ دار النقاش في هذه المسألة. فمسألة المناظرة خلق القرآن، هذه مسألة المناظرة. فبشر يرى أن القرآن ماذا؟ أن القرآن كلام الله مخلوق، والإضافة عند من باب إضافة مخلوق إلى خالق، هذا كلام المعتزلة. فحروفه ومعاني مخلوق، خلق الله عز وجل خلقا وأضاف إلى نفسه وهو القرآن، فليس القرآن كلامه. واستدل على ذلك بأدلة من القرآن على هذا ومن اللغة، ورد الكناني عليه. هذا موضوع هذه المناظرة التي كانت بين المريسي رحمه الله تعالى، المريسي عليه الله يستحق، وبين الكناني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ما سمعت شيء. تقول ايه؟ هو عاقل هذا اللي بيقول الكلام هذا؟ يعني اذا قال قائل انتم تقيمون الحجة على مشايخ وتبدعونهم، واحمد اقام الحجة على من يكفره، حسبت قال ولم يبدعه؟ لان الموازنة تكون في هذا. نحن اقمنا حجة عليهم وبدعنا ولم نكفر، واحمد بدع ولم يكفر. بدعة، تمام. طيب ما هو مثل ما احمد بدع المبتدع، فيه بدع ولم يكفر وفيه بدع وكفر حسب المسألة، فهذا كلام في غير محل اصلا. لكن متى يصح هذا؟ لو ان احمد ما بدع احد يقيم الحجج ولا يبدع، يصح هذا وغير احمد؟ انما احمد يبدع. ولهذا نقول تعالوا بقى انتم طالما جبتوا احمد، خذ احمد عندك فصول السنة في شأنكم انتم، انه من يرى الخروج على السلطان وكذا فانه مبتدع على غير السنة والطريقة. طيب يعني اذا قامت حجة عليك فانك ايه؟ مبتدع. ولهذا بدع احمد بدع احمد، لما الكلام يستقيم هذا لو لم يبدع احمد. هم شوف هم ما لهم شيء، ما لهم الا شيء واحد بس، ان يقولوا سمعنا واطعنا ورجعنا بس، غير هذا هو يقف في واحد، فاذا رفع رجلا ليضعه وضعه في واحد اخر ربما تكون اشر، فهو الأحسن الرجوع، الأحسن إعلان السنة، والأشرف. طيب نبدأ.